إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهنالك شروط وضوابط يجب مراعاتها في الرقية، منها ما يتعلق بالرقية نفسها، وهي أن تكون الرقية موافقة لكتاب الله تعالى أو لسنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، بمعنى أن لا تعارض أي أصل من أصول التضرع والتوسل والدعاء في استجلاب الخير والشفاء والعافية أو دفع الضر والبلاء. والأولى من ذلك أن تكون بشيء من كتاب الله تعالى أو سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، مما يستشفى به ويتعوذ به ويلقى به على وجه الخصوص، كقراءة بعض الآيات أو السور، أو بشيء من أسماء الله تعالى وصفاته، أو بذكر ودعاء الكتاب والسنة في مثل هذه الأحوال. وقد سئل الإمام الشافعي رحمه الله تعالى عن الرقى، فقال: لا بأس أن يرقى بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. ويستفاد هذا أيضا من قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اعرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. والحديث أخرجه مسلم في صحيح. فالأصل مجانبة الرقية للشرك ووسائله، ثم المحرمات من الأقوال والأفعال التي يطلبها الراقي من المسترقي، أو أن تتضمن دعاء غير الله تعالى، أو استغاثة بالجن أو بالخلق فيما هو حق الله تعالى وحده. ولا تكون الرقية بعبارات محرمة كالسب والشتم واللعن، لحديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله أنزل الداء والدواء، وجعل لكل داء دواء، فتداووا ولا تتداووا بحرام. أخرجه أبو داود وحسنه لشواهده الألباني في السلسلة الصحيحة. وكذلك رقى اليهود والنصارى المخالفة لهدي الكتاب والسنة، فضلا عن استعمال أمور تخالف العقل والشرع معه مما هو شائع عند الناس، كالخرزات الزرقاء والخضراء وغيرها، أو حلقات الحديد والنحاس، أو الخيوط والأشعار، أو تربات وطينات القبور وبعض البلاد والبقاع، أو الدماء، فضلا عن الأبوال والنجاسات، سواء التي تشرب أو تخلط بغيرها، أو غير ذلك من أنواع الخرافات وترهات الجاهلية، مما لا يعرف له أصل في الشرع ولم يثبت نفعه عند أهل العقل والعلم والفضل. وكذلك يجب مراعاة مجانبة وبراءة الرقية من السحر الذي هو الاستعانة بالجن والشياطين بعد التقرب إلى الشياطين والجن بما يغضب الله تعالى، أو تكون من كاهن أو عراف، لحديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والحديث أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وصححه الألباني. كالرقى المشتملة على العقد والنفث، أي على العقد التي تتخذ في الخيوط وينفث فيها، والعزائم والطلاسم والحروف المقطعة والأسماء الغريبة التي يزعمون أنها أسماء ملوك الجان وزعماء قبائلهم، أو أسماء بعض الكواكب ومنازل النجوم المزعومة المرتبطة بمرضات الجن، والتي عن طريقها يكون التأثير من محبة أو كره وبغض وافتراق وغيره، أو ربما ظهور بعض الخوارق أو جلب لبعض المنافع. ولا شك أن هذا كله محرم لدخوله في السبع الموبقات، كما ثبت ذلك في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم المتفق على صحته: اجتنبوا السبع الموبقات. قالوا: يا رسول الله، وما هن؟ قال صلى الله عليه وسلم: الشرك بالله، والسحر، وقتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، وأكل مال اليتيم، والتولي يوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. وفي بعض الأحيان يستعمل السحرة شيئا من القرآن أو أسماء الله تعالى وصفاته ونحوه، ولكن يخلطون ذلك بباطلهم وسحرهم، وربما أتوا بالقرآن والذكر على صفة مقلوبة معكوسة، والعياذ بالله تعالى، وهذا يزيد الأمر تحريما وتأثيما. قال ابن حجر رحمه الله في معرض ذكره الحكم والعلل من منع وتحريم مثل هذه الرقى: يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل، يجمع إلى ذكر الله وأسمائه ما يشوبه من ذكر الشياطين والاستعانة بهم والتعوذ بمردتهم. ولا يخفى أن في مثل هذا تضليلا وتلبيسا على الناس وعلى العامة على وجه الخصوص، وصرفا لهم عن الدين الحق وعن الأسباب الشرعية في جلب المنافع ودفع المضار. ومعلوم أيضا أن الشياطين والجن لا يأتمرون لأحد ولا يطيعونه إلا بعد الكفر والانحراف عن دين الله جل وعلا. ويجب كذلك ألا تكون الرقية بهيئة محرمة، كأن يتعمد الرقية في الحمام أو أماكن النجاسات، أو أن يكتب فيها حروف أبا جاد، أو أن يعتمد على النظر في النجوم. قال ابن عباس رضي الله عنهما: في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم، ما أدري من فعل ذلك له عند الله خلاق. وقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من اقتبس علما من النجوم اقتبس شعبة من السحر، زاد ما زاد. أخرجه أبو داود بإسناد حسن. وألحق بما تقدم مجانبة الرقية للعجمة والإبهام والإلغاز والغرائب مما لا يعقل معناه ولا معنى له أصلا، كالتركيبات المعهودة عند كثير من أهل الدجل والشعوذة مثل طالوش وعالوش ويالوش إلى غير ذلك. قال الإمام الخطابي رحمه الله تعالى: ما كان من الرقى مفهوم المعنى وكان فيه ذكر الله تعالى فإنه مستحب يتبرك به. وقال النووي رحمه الله: الرقى بآيات القرآن وبالأذكار المعروفة لا نهي فيه، بل هو سنة. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: نهى علماء المسلمين عن الرقى التي لا يفقه معناها، لأنها مظنة الشرك، وإن لم يعرف الراقي أنها شرك. فهذا ما يشترط في الرقية، يشترط فيها أن تكون بكلام الله وبأسمائه وصفاته، أو بما أثر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فالرقية سبب من الأسباب يراد بها الحفظ ويراد بها التداوي، ولا بد أن يكون السبب مشروعا. ولا تكون الرقية مشروعة إلا إذا كانت ببيان من الله أو رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. قال الشيخ حافظ الحكمي رحمه الله تعالى في السلم: ثم الرقى من حمة أو عين، فإن تكن من خالص الوحيين فذاك من هدي النبي وشرعته، وذاك لاختلاف في سنيته، فالمراد بالوحيين الكتاب والسنة، ومعنى من الوحي الخالص بأن لا يدخل فيه غيره من شعوذة المشعبدين، بل يتلو الآيات على وجهها والأحاديث كما رويت وعلى ما تلقيت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وذلك هو هدي النبي صلى الله عليه وسلم الذي كان عليه هو وأصحابه والتابعون لهم بإحسان. وثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم من الرقى ما يغنينا عن الذهاب إلى المشعوذين وأضرابهم الذين غالب رقاهم ليست مشروعة. وألحق بهذا الشرط ما كان من الذكر والدعاء غير المأثور مما لا يخالف ما في المأثور. الشرط الثاني أن تكون باللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، لأن ما لا يعرف معناه ربما يؤدي إلى الشرك. وقد شد قوم في عدم اعتبار هذا الشرط فقالوا يجوز كل رقية جربت منفعتها ولو لم يعقل معناها، واستدلوا بما رواه مسلم في صحيحه عن جابر رضي الله عنه قال كان لي خال يرقي من العقرب، فنهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، قال فأتاه فقال يا رسول الله إنك نهيت عن الرقى وأنا أرقي من العقرب، فقال من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. قال ابن حجر ويسلم لهم هذا الدليل لو لم يرد ما يقيده، فقد روى مسلم في صحيحه عن عوف بن مالك الأشجعي رضي الله عنه قال كنا نرقي في الجاهلية، فقلنا يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. فهذا الحديث يدل على أن ما كان من الرقى يؤدي إلى الشرك يمنع، وما لا يعقل معناه لا يؤمن أن يؤدي إلى الشرك فيمنع احتياطا أو سدا للذريعة. قال شيخ الإسلام رحمه الله أما ما لا يعرف معناه فلا يشرع، لا سيما إن كان فيه شرك فإن ذلك محرم. وأكثر الرقى الأعجمية تتضمن أسماء رجال من الجن يدعون ويستغاث بهم ويقسم بمن يعظمون فتطيعهم الشياطين، وعامة ما بأيدي الناس من الرقى التي لا تفقه بالعربية فيها ما هو شرك. قال الشيخ حافظ رحمه الله في السلم أما الرقى المجهولة المعاني فذاك وسواس من الشيطان، إذ كل من يقوله لا يدري لعله يكون محض الكفر. قال أما الرقى التي ليست بعربية الألفاظ ولا مفهومة المعاني ولا مأثورة في الشرع البتة فليست من الله في شيء، ولا من الكتاب والسنة في ظل ولا فيء، وذلك لأن المتكلم به لا يدري أهو من أسماء الله تعالى أو من أسماء الملائكة أو من أسماء الشياطين، ولا يدري هل فيه كفر أو إيمان، وهل هو حق أو باطل، أو فيه نفع أو ضر، أو رقية أو سحر. ولعمر الله لقد انهمك غالب الناس في هذه البلوى غاية الانهماك، واستعملوا هذه الرقى على أضروب كثيرة وأنواع مختلفة، فلا حول ولا قوة إلا بالله. الشرط الثالث أن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بإذن الله جل وعلا، ذلك لأن الرقية سبب من الأسباب، ومن شروط الأخذ بالأسباب الاعتماد على مسببها وموجدها الله وحده لا شريك له. قال ابن حجر رحمه الله وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى أو أسمائه وصفاته، وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر الله جل وعلا. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. وأما الشروط والضوابط التي ينبغي أن تتوفر في الراقي نفسه فهي أن يكون مسلما عدلا تقيا عالما خبيرا مراعيا آداب التوكل جامعا بين بذل الأسباب وعدم الاعتماد عليها وبين تعلق القلب في حصول نتائج الأسباب على الله تعالى متوكلا عليه. فأما الإسلام فلأنه الأصل ولأنه حري به مراعاة الشروط والضوابط التي تقدمت في الرقية ومجانبة المحظورات الشرعية فيها، ولأن غير المسلم من أهل الكتاب وغيرهم من أهل الديانات الوضعية أبعد عن مراعاة ذلك بل يجهلونها فضلا عن اعتقاد النفع فيها، ثم إنما يعتمدون عليه مما عندهم قد دخله التحريف والتغيير واختلط فيها ما هو من كلام الله تعالى بكلام غيره، بل لعلهم ممن يمارس السحر ولا يرى تحريمه عنادا وكفرا وتمردا على حكم الله تعالى الذي يجدونه مكتوبا عندهم ويمارسون غيره مما هو مخالف للشرع الذي بين أيديه كالاستعانة والاستغاثة بغير الله جل وعلا. وقد صح وثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يتعوذ بتعويذات مختلفة، فعن أبي سعيد رضي الله عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من الجان وعين الإنسان حتى نزلت المعوذتان، فلما نزلتا أخذ بهما وترك ما سواهما. أخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وهو حديث صحيح. فإذا كان رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم ترك من التعويذات ما كان يراه مقبولا عنده وهي بلا شك ليست منافية للتوحيد وأركانه، فإن ترك ما عليه أهل الديانات المحرفة المبدلة والمنسوخة فضلا عن الوضعية أولى وأحرى، ولأن ما كان من القرآن وكلام الله أخير وأنفع مما سواه، والأصل عند العقلاء والفضلاء عدم استبدال الذي هو أدنى بالذي هو خير، فأن يكون مسلما عدلا تقيا. وأما العدالة والتقوى فلأنها صفات تحمل صاحبها على مراقبة الله عز وجل في جميع أمره والعمل بطاعته ومجانبة المعاصي والمخالفات من شرك وكبائر وبدع وغيرها من جميع شأنه، فتكون رقيته وقراءته أنفع وأنجع بإذن الله تعالى، ويكون دعاؤه وطلبه مستجابا بتوفيق الله جل وعلا. وما زال الناس قديما وحديثا يتوسلون إلى الله تعالى بدعاء ورقية وقراءة الصالحين الأتقياء في كل زمان، كما كان الشأن في الصحابة رضي الله عنهم يفزعون في أمورهم وأمراضهم وعاهاتهم بعد الله عز وجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فيقرأ ويرقي ويدعو الله تعالى له، وأولئك هم القدوة الحسنة لمن رام الخير والفلاح والصلاح في الدنيا والآخرة رضي الله تعالى عنهم وأرضاه. قال ابن التين الرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى الحسنى هو الطب الروحاني، إذا كان على لسان الأبرار من الخلق حصل الشفاء بإذن الله تعالى. فلما عز هذا النوع فزع الناس إلى الطب الجسماني وتلك الرقى المنهي عنها التي يستعملها المعزم وغيره ممن يدعي تسخير الجن له، فيأتي بأمور مشتبهة مركبة من حق وباطل. وقال المازري اختلف في استرقاء أهل الكتاب فأجازها قوم وكرهها مالك لئلا يكون مما بدلوا. فإن كان هذا في أهل الكتاب في رقاهم من التوراة والإنجيل الذي هو كلام الله تعالى من جهة أصله، فكيف بغيرهم ممن لا يعتمدون شيئا من الكتب المنزلة ومن كلام الله تعالى بل لا يعرفونها أصلا. قال الخطابي رحمه الله الرقية التي أمر بها رسول الله صلى الله عليه وسلم هو ما يكون بقوارع القرآن وبما فيه من ذكر الله تعالى على ألسن الأبرار من الخلق الطاهرة النفوس وهو الطب الروحاني، وعليه كان معظم الأمر في الزمان المتقدم الصالح أهله. فلما عز وجود هذا الصنف من أبرار الخليقة مال الناس إلى الطب الجسماني، حيث لم يجدوا للطب الروحاني نجوعا في الأسقام لعدم المعاني التي كان يجمعها الرقاه. فالعدالة والتقوى من أولويات صفات الأبرار من الخلق، ولا يمكن وصف غير أهل الإسلام والإيمان والتقوى بكونهم أبرارا وبكون نفوسهم طاهرة أو بأنهم صالحون، فإنهم موطن الخرافات والشركيات والوثنيات فضلا عن النجاسات وغيرها. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والأدعية والتعوذات بمنزلة السلاح، والسلاح بضاربه لا بحده فقط، فمتى كان السلاح تاما لا آفة فيه، والساعد قوية والمانع مفقودة، حصلت به النكاية في العدو. ومتى تخلف واحد من هذه الثلاثة تخلف التأثير. أن يكون مسلما عدلا تقيا عالما خبيرا، لأن الأصل أن يرجع في كل أمر إلى أهله من ذوي الخبرات والاختصاص والعلم، فلا بد أن يكون عالما بما ورد من نصوص الرقية وأدعيتها وآدابها، وأن يكون خبيرا بطرق المعالجة به، بصيرا بموانع حصول النفع والشفاء من شركيات وبدع ومخالفات، فيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر عن علم ومعرفة وبصيرة، وينصح بكل ما يتحقق به الغاية من الرقية من طاعة الله والتعلق به والتوكل عليه ومجانبة الموانع كلها، خاصة إن رأى في المرقي أو ظهر من حاله شيء من المعاصي والمنكرات أو التعلق بالشركيات ووسائلها أو ضعف تعلق قلبه بالله والاتصال بمولاه، فيرشده إلى حسن الاعتقاد وحسن الظن بالله في السراء والضراء، ثم يدعو المرقي إلى التوبة والاستغفار ويرشده إلى ما فيه صلاح دينه وقلبه، فإن ذلك أنجع في صلاح بدنه وزوال علته وبلائه. مع العلم والمعرفة اللذان يجب أن يتصف ويتحلى بهما الراقي، ويجمع إلى ذلك تحقيق التوكل على الله تعالى والاعتقاد بأن الله تعالى هو النافع الشافي، وأن الرقية لا تؤثر بنفسها وأنها من الأسباب، فيباشر الأسباب الشرعية بشروطها وآدابها، ويعلق قلبه بالله تعالى في حصول نتائج هذه الأسباب، فإن الاعتماد على الأسباب والتعلق بها قدح في التوحيد وباب من أبواب الشرك. وأما ترك الأسباب فقدح في الشرع بل وفي العقل معا، فلا بد من الجمع والموازنة بين مباشرة السبب والاعتماد على رب السبب في حصول المنافع ودفع المضار. وقد صح عن رسول الهدى والرحمة صلى الله عليه وسلم قوله: من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه الترمذي وصححه الألباني. وفي رواية: من علق تميمة فقد أشرك، أخرجه أحمد والطبراني في الكبير وصححه الألباني. وفيه دلالة واضحة على أن التمائم والرقى لا تؤثر بذاتها في جلب المنافع ودفع المضار، وأن الاعتماد عليها باب من أبواب الوقوع في الشرك والعياذ بالله، كما بين ذلك جماعة من أهل العلم. قال ابن حجر رحمه الله: وقد أجمع العلماء على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أن يكون بكلام الله تعالى وبأسمائه وصفاته وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بأمر ربها. واختلفوا في كونها شرطا، والراجح أنه لا بد من اعتبار الشروط المذكورة. وكذلك قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: والمانع مفقودا، أي أن يكون المانع مفقودا. وفي قوله هذا إشارة إلى هذا الشرط العظيم المتعلق بالاعتقاد الجازم بأن الرقية لا تؤثر بذاتها، فإن اعتقاد تأثيرها بذاتها والتعلق بها مانع من حصول التأثير، لما فيه من خطورة الوقوع في الشرك الذي هو أعظم الموانع. وقال أيضا رحمه الله: ومن جرب هذه الدعوات والعوذ، أي الرقى الشرعية، عرف مقدار منفعتها وشدة الحاجة إليها، وهي تمنع وصول أثر العائن وتدفعه بعد وصوله بحسب قوة إيمان قائلها وقوة نفسه واستعداده وقوة توكله وثبات قلبه، فإنها سلاح والسلاح بضاربه. فهذه شروط ينبغي أن تتوفر في الراقي، وأما المرقي فينبغي أن تتوفر أيضا فيه شروط وضوابط، سواء كان مسترقيا طالبا من غيره أن يرقيه أم لم يطلب ذلك. فالواجب عليه أن يعتقد أولا اعتقادا جازما أن الشافي هو الله تعالى، وأن يحسن الظن بربه عز وجل، مستحضرا أن البلاء والابتلاء من الله تعالى لعباده، وأنه محل الأجر والثواب ورفع الدرجات وتكفير الخطايا ومرضاة رب العباد والفوز بالوعود الجميلة للصابرين المحتسبين، لما ثبت في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يصيبه أذى مرض فما سواه إلا حط الله له سيئاته كما تحط الشجرة ورقها. متفق عليه. بل هو حصول محبة الله لعبده وعلامة عليه، لما ثبت في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا أحب الله قوما ابتلاهم، فمن صبر فله الصبر ومن جزع فله الجزع. أخرجه أحمد. وقال ابن حجر في الفتح: أخرجه أحمد من حديث محمود بن لبيد، رفعه ورواته ثقات، إلا أن محمود اختلف في سماعه من النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رأى النبي صلى الله عليه وسلم وهو صغير، ولكن للحديث شاهد من حديث أنس عند الترمذي وحسنه وصححه الألباني. وكفى بمحبة الله جل وعلا منزلة وثمرة تتحصل للعبد. فعلى المرقي أن يتأدب ويتأسى بأهل الفضل والكمال في المصائب من الصبر والاحتساب وعدم الجزع والتسخط، وأن يعلم أن من رضي فله الرضا ومن سخط فله السخط، وأن يعلم أن ربه أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وأن يتوسل إليه بما يحب ويرضى فيجتنب المعاصي والمخالفات، وعليه أن يعلق قلبه بالله تعالى في طلب الشفاء وزوال البلاء، فإن ذلك كله من أنفع ما يستشفى به. وليعلم أن مولاه إنما يريد له الخير، وأنه أعلم بما فيه خيره وصلاحه، مع الحذر من اعتقاد أن الرقى تؤثر بذاتها أو إنكار شيء منها وإنكار تأثيرها، فضلا عن السخرية منها والاستهزاء بها وأهلها، أو قبول رقية الراقي له من باب التجربة، فإن هذه موانع تمنع حصول الأثر في جلب المنافع ودفع المضار. ويجب على المرقي صيانة وحفظ الرقية إن كانت مكتوبة في أوراق بقصد غسلها وشرب مائها، أو كانت مقروءة في ماء أو نحوه بقصد شربها، فعليه أن يصون ذلك لما يتضمنه من آيات القرآن المجيد وأسماء الله وصفاته، فيصونه عن الامتهان ومحال للنجاسة وغيرها. هذه الشروط في الرقية وفي الراقي وفي المرقي ينبغي أن تتوفر، وإلا فإن الرقية لا تأتي بنتيجتها. وهل الرقى توقيفية؟ وهل يرقى من كل داء؟ لا شك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم علم أمته كثيرا من الرقى النافعة من الكتاب ومن الأدعية، وذكر أعدادا وهيئات وصفات في الرقية والراقي وزمان الرقية، وما كان هذا شأنه فلا يجوز الزيادة عليه ولا النقص منه. ولا ذكر وقت لم يقله الرسول صلى الله عليه وسلم، فما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أنه يقرأ 7 مرات لا يجوز أن نجعلها 13 أو نحو ذلك. وما قال يقال في أول الليل مثلا أو إذا أوى الإنسان إلى فراشه لا يجوز أن نجعله في الظهيرة أو بعد صلاة العصر، لأن الزيادة أو النقص في هذا الأمر استدراك على الرسول صلى الله عليه وسلم وهو لا ينطق عن الهوى. وأما إذا جرب إنسان رقية غير التي وردت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فتبين له فائدتها ولم يكن فيها محذور من المحاذير الشرعية التي يجب أن تكون بعيدة عن الرقية الصحيحة، فالظاهر والله أعلم جواز ذلك، وذلك لما يلي: أولا، أن التداوي بالرقى من جنس التداوي بالأدوية الطبيعية المركبة من الأعشاب ونحو ذلك، وهذه مبنية على التجربة البشرية، ويستفيد فيها الناس بعضهم من بعض، وهي من جنس الزراعة والصناعة، ولا تتوقف معرفته على التلقي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما روى مسلم في صحيحه عن موسى بن طلحة عن أبيه قال: مررت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوم على رؤوس النخل، فقال: ما يصنع هؤلاء؟ قالوا: يلقحونه، يجعلون الذكر في الأنثى فتلقح. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما أظن يغني ذلك شيئا. قال: فأخبروا بذلك. فتركوه، فأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال: إن كان ينفعهم ذلك فليصنعوه، فإني إنما ظننت ظنا فلا تؤاخذوني بالظن، ولكن إذا حدثتكم عن الله شيئا فخذوا به، فإني لن أكذب على الله عز وجل. أخرجه مسلم. وعن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بقوم يلقحونه، يعني النخلة، فقال: لو لم تفعلوا لصلح. قال: فخرج شيصا، وهو البسر الرديء الذي يبس وصار حشفا. قال: فخرج شيصا فمر بهم، قال: ما لنخلكم؟ قالوا: قلت كذا وكذا. قال: أنتم أعلم بأمر دنياكم. رواه مسلم. ففي هذا دلالة على أن ما يتعلق بأمر الدنيا من طب الأبدان والزراعة والصناعة ونحو ذلك يؤخذ من التجربة والاجتهاد البشري، وما أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم به في هذا المجال ولم يستثني فهو حق، فإن الرسول صلى الله عليه وسلم تكلم في الرقى وفي الأدوية كلاما كثيرا، وكلامه كله حق، ليس كلامه في الطب من جنس كلامه في تأبير النخل، لأنه صلى الله عليه وسلم لم يقر على ظنه في تأبير النخل، ولأجل هذا استدرك وأمرهم من نص الحديث المتقدم. قال ابن حجر في شرح الحديث الذي رواه البخاري في صحيحه: الحبة السوداء شفاء من كل داء إلا السام. قال الخطابي: قوله من كل داء هو من العام الذي يراد به الخاص، لأنه ليس في طبع شيء من النبات ما يجمع الأمور التي تقابل الطبائع في معالجة الأدواء بمقابلها، وإنما المراد أنها شفاء من كل داء يحدث من الرطوبة. قال أبو بكر هو ابن العربي: العسل عند الأطباء أقرب إلى أن يكون دواء من كل داء من الحبة السوداء، ومع ذلك فإن من الأمراض ما لو شرب صاحبه العسل لتأذى به. فإن كان المراد بقوله في العسل فيه شفاء للناس الأكثر الأغلب، فحمل الحبة السوداء على ذلك أولى. وقال غيره: كان صلى الله عليه وسلم يصف الدواء بحسب ما يشاهده من حال المريض، فلعل قوله في الحبة السوداء وافق مرضا من مزاجه بارد، فيكون معنى قوله شفاء من كل داء أي من هذا الجنس الذي وقع القول فيه. والتخصيص بالحيثية كثير شائع. وقال ابن أبي جمرة: رحمه الله تكلم الناس في هذا الحديث وخصوا عمومه وردوه إلى قول أهل الطب والتجربة، ولا خفاء بغلط قائل ذلك، لأن إذا صدقنا أهل الطب ومدار علمهم غالبا إنما هو على التجربة التي بناؤها على ظن غالبا، فتصديق من لا ينطق عن الهوى أولى بالقول من كلامه. وما أحسن قول ابن أبي جمرة، فإنه هو الذي يدل عليه الحديث الذي رواه البخاري رحمه الله في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أخي يشتكي بطنه، فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثانية فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه الثالثة فقال: اسقه عسلا. ثم أتاه فقال: فعل. فقال: صدق الله وكذب بطن أخيك، اسقه عسلا. فسقاه فبرأ. فمن هذا يظهر أن ما نص عليه الرسول صلى الله عليه وسلم من الأدوية والرقى مقدم على التجربة، وما لم ينص عليه النبي صلى الله عليه وسلم جاز أن نأخذ فيه بالتجربة البشرية ما لم يكن هناك مانع شرعي. ثانيا، ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم عدة أحاديث تدل على أنه أقر بعض الصحابة على رقية تعلموها من غيره صلى الله عليه وسلم، فأقرهم لما تبين له أنها خالية من الشرك. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن ابن جريج قال: وأخبرني أبو الزبير أنه سمع جابر بن عبد الله رضي الله عنهما يقول: رخص النبي صلى الله عليه وسلم لآل حزم في رقية الحية. وقال أبو الزبير: وسمعت جابر بن عبد الله يقول: لدغت رجلا منا عقرب ونحن جلوس مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رجل: يا رسول الله أرقي. قال: من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل. وعن عوف بن مالك الأشجعي قال: كنا نرقي في الجاهلية فقلنا: يا رسول الله كيف ترى في ذلك؟ فقال: عرضوا علي رقاكم، لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. رواه مسلم. وفي هذا دلالة على جواز الرقية المتلقاة بالتجربة ما لم تشتمل على الشرك، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يقل لعوف بن مالك: من علمك الرقية؟ ولم يقل له: لا يجوز أن تأخذ رقية إلا من الكتاب والسنة. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز كما هو مقرر في موضعه، ولو كان تعلم الرقى مسدودا إلا من طريق الوحي لما طلب منهم صلى الله عليه وسلم أن يعرضوا عليه رقاهم التي كانوا يرقون بها في الجاهلية. ومن هذا أيضا ما رواه أبو داود في سننه عن الشفاء بنت عبد الله قالت: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وأنا عند حفصة، فقال لي: ألا تعلمين هذه رقية النملة كما علمتيها الكتابة؟ والحديث حديث صحيح، والنملة قروح تخرج في الجنب. روى هذا الحديث الحاكم في المستدرك وفيه قصة، وهي أن رجلا من الأنصار خرجت به نملة وهي قروح تخرج في الجنب، فدل على أن الشفاء بنت عبد الله ترقي من النملة، فجاءها فسألها أن ترقيه، فقالت: والله ما رقيت منذ أسلمت. فذهب الأنصاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبره بالذي قالت الشفاء، فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الشفاء فقال: اعرضي علي. فعرضتها عليه فقال: ارقيه وعلميها حفصة كما علمتيها الكتابة. أخرجه الحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وهذه القصة توضح أن رقية النملة تعرفها الشفاء من زمن الجاهلية، فأذن لها رسول الله صلى الله عليه وسلم بالرقية بها لخلوها من الشرك. يشهد لهذا ما رواه مسلم في صحيحه عن أنس بن مالك في الرقى قال: رخص في الحمة والنملة والعين. فهناك رقى حقيقية عرفت بالتجربة للنملة، وهي قروح تخرج في الجنب، وكانت تعرف في الجاهلية قبل الإسلام، وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم لخلوها من الشرك. ومن هذا أيضا ما رواه مسلم في صحيحه من طريق آخر عن أنس رضي الله عنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في الرقية من العين والحمة والنملة. وهذا يدل على أن رقية النملة كانت معروفة للناس من غير طريق النبي صلى الله عليه وسلم، ولما لم يكن فيها شرك رخص صلى الله عليه وسلم في تعلمها. ولكن قول الصحابي رضي الله عنه رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم يدل على أن العزيمة في غيرها، وهو ترك الرقى إلا بكتاب الله جل وعلا وما صح من السنة. لهذا قال ابن التين يرحمه الله: وعلى كراهة الرقى بغير كتاب الله علماء الأمة. قال الربيع: سألت الشافعي عن الرقية فقال: لا بأس أن يرقي بكتاب الله وما يعرف من ذكر الله. ليست الرقية خاصة بالعين والحمى كما يوهمه قول عمران بن حسين رضي الله عنهما: لا رقية إلا من عين أو حمى. فقد جاء في المسند مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم كما رواه البخاري في صحيحه عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل بيت من الأنصار أن يرقوا من الحمة والأذن. قال ابن حجر: وأما رقية الأذن إذا كان بها وجع، وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى حيث لا رقية إلا من عين أو حمى، فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع. ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى من غيرهما، وهذا الذي ينبغي المصير إليه. فالحصر غير مراد لما رواه مسلم في صحيحه عن أبي سعيد رضي الله عنه أن جبريل عليه السلام أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا محمد اشتكيت؟ فقال: نعم. قال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، من شر كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك، بسم الله أرقيك. فقوله من كل شيء يؤذيك يدل على العموم، فلا يتوقف عند العين والحمى. وكذا لما رواه مسلم أيضا عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى منا إنسان بيمينه يقول: أذهب الباس رب الناس واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك شفاء لا يغادر سقما. وهذا عام في كل شكوى، ومن ذلك رقية الرسول صلى الله عليه وسلم المصروع الذي به مس من الجنون، إذ جاءته امرأة ومعها صبي لها به لمم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أخرج عدو الله، أنا رسول الله، فبرأ الحديث. من ذلك ما رواه مسلم في صحيحه عن عثمان بن أبي العاص رضي الله عنه أنه شكى إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وجعا ألم به منذ أسلم، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم: ضع يدك على الذي يألم منك، أي من جسدك، وقل بسم الله ثلاثا، وقل سبع مرات: أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وفي أنواع الرقية أن منها ما يرفع البلاء بعد وقوعه، ومنها ما يدفع البلاء قبل وقوعه، مما يدل على أن الرقية لا تختص بمرض دون آخر. قال النووي رحمه الله في شرح حديث رخص في الحمى والنملة والعين: ليس معناه تخصيص جوازها بهذه الثلاثة، وإنما معناه أنه صلى الله عليه وسلم سئل عن هذه الثلاثة فأذن فيها، ولو سئل عن غيرها لأذن فيه، وقد أذن لغير هؤلاء، وقد رقى هو صلى الله عليه وسلم في غير هذه الثلاثة. قال ابن حجر رحمه الله: في الإذن في الرقية من الحمة والأذن. وأما رقية الأذن ف
فقال ابن بطال: المراد وجع الأذن، أي رخص في رقية الأذن إذا كان بها وجع. وهذا يرد على الحصر الماضي في الحديث المذكور في باب من اكتوى، حيث قال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا من عين أو حمى، وهو عند البخاري. فيجوز أن يكون رخص فيه بعد أن منع منه، ويحتمل أن يكون المعنى لا رقية أنفع من رقية العين والحمى، ولم يرد نفي الرقى عن غيره. وقال أيضا في شرحه لحديث ابن عباس رضي الله عنهما في المرأة التي كانت تصرع وتتكشف، وفيه أن علاج الأمراض كلها بالدعاء والالتجاء إلى الله، وهو أنجع وأنفع من العلاج بالعقاقير، وأن تأثير ذلك وانفعال البدن به أعظم من تأثير الأدوية البدنية. وقال النووي رحمه الله في حديث أبي سعيد رضي الله عنه عند قوله صلى الله عليه وسلم: وما يدريك أنها رقية، متفق عليه. قال: فيه التصريح بأنها رقية، فيستحب أن يقرأ بها على اللديغ والمريض وسائر أصحاب الأسقام أو العاهات. وقد صرح الإمام ابن القيم رحمه الله أنه بقي مجاورا بمكة مدة تصيبه بعض الأمراض ولا يجد طبيبا، فكان يستشفي بالفاتحة وبماء زمزم، فيذهب الله تبارك وتعالى عنه ما يجد. قال رحمه الله في بيان هدي النبي صلى الله عليه وسلم في العلاج العام لكل شكوى بالرقية الإلهية: فإن قيل: فما تقولون في الحديث الذي رواه أبو داود لا رقية إلا من عين أو حمى، والحمى ذوات السموم كلها؟ فالجواب أنه صلى الله عليه وسلم لم يرد نفي جواز الرقية في غيرها، بل المراد به لا رقية أولى وأنفع منها في العين والحمى. ويدل عليه سياق الحديث، فإن سهل بن حنيف قال: لما أصابته العين أو في الرقى خير؟ فقال صلى الله عليه وسلم: لا رقية إلا في نفس أو حمى. ويدل عليه سائر أحاديث الرقى العامة والخاصة. قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في تعليقه على باب ما جاء في الرقى والتمائم من كتاب التوحيد للإمام المجدد رحمه الله: وظاهر كلام المؤلف أن الدليل لم يرخص بجواز القراءة إلا في هذين الأمرين العين والحمى، ولكن يقول العلامة ابن عثيمين رحمه الله: ولكن ورد بغيرهما، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفخ على يديه في منامه، يعني إذا أراد النوم، بالمعوذات ويمسح بهما ما استطاع واستقبل من جسده، وهذا من الرقية وليس عينا ولا حمى. لهذا يرى بعض أهل العلم الترخيص في الرقية من القرآن للعين والحمى وغيرهما عامة. قال: إن معنى قول النبي صلى الله عليه وسلم لا رقية إلا من عين أو حمى، أي لا يطلب الاسترقاء إلا من العين والحمى، فالمصيب بالعين العائن يطلب منه أن يقرأ على المعيون. انتهى كلامه رحمه الله تعالى. وبعض الناس إذا أصابه الابتلاء، نسأل الله العافية، يطلب الرقية من الكهان والسحرة والعرافين ومن في حكمهم. بعض المسلمين إذا قدر الله عليه وأصيب بداء من تلك الأدواء، أو تعرض لبعض الوساوس الشيطانية، أو شك أنه مريض، فإنه يهرع إلى الكهان وأشباههم طالبا العلاج منهم، غير سائل عن رقاهم وما نوعها وهل هي شركيات أو لا، وليس له هم إلا البحث عن الشفاء بأي سبب كان ومن أي طريق أتى. فما حكم هذا العمل في ميزان الشرع؟ هؤلاء الكهنة والعرافون وسائر المشعوذين المشتغلين بالإخبار عن المغيبات والتلبيس على المسلمين، سواء كان باسم الطب أو غيره، هؤلاء من أبعد الناس عن الدين وأكذبهم. وإليهم الإشارة بقوله تعالى: هل أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. قال ابن كثير رحمه الله في تفسير هاتين الآيتين، يقول تعالى مخاطبا لمن زعم من المشركين أن ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم ليس بحق، وأنه شيء افتعله من تلقاء نفسه، أو أنه أتاه به رأي من الجن فنزه الله تعالى جناب رسوله صلى الله عليه وسلم عن قولهم وافترائهم، ونبه أن ما جاء به إنما هو من عند الله، وأنه تنزيله ووحيه نزل به ملك كريم أمين عظيم، وأنه ليس من قبل الشياطين، فإنهم ليس لهم رغبة في مثل القرآن العظيم، وإنما ينزلون على من يشاكلهم ويشابههم من الكهان الكذبة. ولذلك قال تعالى هل أنبئكم، أي أخبركم، على من تنزل الشياطين؟ تنزل على كل أفاك أثيم، أي كذوب في قوله، وهو الأفاك أثيم وهو الفاجر في فعله، فهذا هو الذي تنزل عليه الشياطين من الكهان وما جرى مجراهم من الكذبة الفسقة. عن عائشة رضي الله عنها قالت سأل ناس رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الكهان فقال ليس بشيء. قالوا يا رسول الله إنهم يحدثوننا أحيانا بشيء فيكون حقا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم تلك الكلمة من الحق يخطفها الجني فيقرها في أذن ولي فيخلطون معها 100 كذبة. أخرجه البخاري. فبهذا يتبين أن الكهنة ومن جرى مجراهم من الكذبة الفسقة من أكذب الناس وأبعدهم عن الحق، كما نص على ذلك ربنا تبارك وتعالى ورسولنا صلى الله عليه وسلم. فكيف يليق بالمسلم أن يذهب إليهم طالبا منهم العلاج وهذا حالهم؟ واسمع نص رسول الله صلى الله عليه وسلم في حكم إتيانهم كما رواه معاوية بن الحكم السلمي قال قلت يا رسول الله أمورا كنا نصنعها في الجاهلية، كنا ناتي الكهان. قال فلا تأتوا الكهان. رواه مسلم. لما فيهم من الشرك والدجل والابتعاد عن الدين، فإن هذه الصنعة للشياطين فيها دور كبير، وللكذب فيها مجال عظيم، فمن خالف وعصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم فعقوبته كالآتي. عن صفية عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أتى عرافا فسأله عن شيء لم تقبل له صلاة 40 ليلة، فهذه عقوبة من سأل العراف، وهي عدم قبول صلاته 40 ليلة. فإذا كانت هذه حال السائل فكيف بالمسؤول؟ وما تقدم من عقوبة للسائل على مجرد السؤال ولو بدون تصديق يدل على عظم هذا الأمر. أما إذا صدقهم فيما يقولون بأي وجه كان فإن العقوبة أشد وأنكى، لما جاء عن أبي هريرة والحسن عن النبي صلى الله عليه وسلم من أتى كاهنا أو عرافا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. أخرجه أحمد والبيهقي والحاكم وصححه وصححه الألباني. فهذه عقوبة من سأل الكهان وصدقهم، فماذا بعد الحق إلا الضلال؟ من النصوص السابقة يتبين تحريم إتيان الكهان وسؤالهم وتصديقهم، وعلى هذا فلا يجوز طلب الرقية منهم، ولا يجوز طلب غير ذلك من أنواع التداوي لأي مرض كان. فالواجب على المسلمين الحذر من سلوك هذه الطرق التي لا تؤدي إلا إلى الخيبة والخسران، وما ذلك إلا لأن رقى القوم تنبئ عن حالهم، ومن تأملها وجد الشرك الصراح فيها، ولا غرابة في صدور هذا من أولياء الشياطين. لهذا منع النبي صلى الله عليه وسلم الذهاب إليهم فضلا عن سؤالهم وتصديقهم، حماية لجناب التوحيد وسدا لذريعة الشرك بإغلاق هذا الباب. ربما قال قائل ولكن قد يحصل الشفاء على أيدي بعض الكهان وأضرى بهم. فما تفسير ذلك؟ من تأمل الوعيد الشديد في من ذهب إلى الكهان علم قطعا أن الشرع لا ينهى إلا عن شيء فيه مضر، فذلك الوعيد في من ذهب إليهم، فما بالك إذن بحال الكهان وأضرى بهم. لكن الفطرة قد انقلبت وحادت عن الجادة السوية، رأت الأمور على عكس وجهتها الصحيحة وعلى غير مرادها في الشرع، حتى سمي هؤلاء الأشرار بأولياء الله لما يجري على أيدي بعضهم من الخوارق الشيطانية في شفاء بعض المسروعين والمسحورين. والحق أن هؤلاء أولياء الشياطين، لأن أولياء الله عز وجل يعتبرون بصفاتهم وأحوالهم وأفعالهم التي دل عليها الكتاب والسنة، ويعرفون بنور الإيمان والقرآن وبحقائق الإيمان الباطنة وشرائع الإسلام الظاهرة، فلا يجوز أن يظن أن كل من كان له شيء من خوارق العادات أنه ولي لله، لأن هذه الخوارق تكون لكثير من الكفار والمشركين وأهل الكتاب والمنافقين، وتكون لأهل البدع، بل تكون من الشياطين. وقد توجد في أشخاص ويكون أحدهم لا يتوضأ ولا يصلي الصلوات المكتوبة، بل يكون ملابسا للنجاسات، رائحته خبيثة، ولا يتطهر الطهارة الشرعية ولا يتنظف. فالفرق بين كرامات أولياء الله وخوارق أولياء الشيطان واضح جلي، وهو أن كرامات أولياء الله لا بد أن يكون سببها الإيمان وسببها التقوى، أما ما كان سببه الكفر والفسوق والعصيان فهو من خوارق أعداء الله لا من كرامات أولياء الله، لأن ذلك يحصل بالأمور التي فيها شرك، كالاستغاثة بالمخلوقين من الجن وغيرهم فيما لا يقدر عليه إلا الله، أو بالفسق والعصيان وفعل المحرمات، وهو حال الكهان وأمثالهم ممن انتحل الشرك والكذبة مطية لتحقيق رغباته الدنيوية. أما ما يحصل على أيديهم من شفاء بعض المسروعين وغيرهم ممن يذهب إليهم، فإن الأسباب في حصول المقاصد منها ما هو مشروع ومنها ما هو ممنوع. فالأسباب المحرمة قد يتوصل بها لنيل بعض الأغراض، ولكن ذلك لا يدل على صحته. ومن أهم الأسباب المحرمة الاستعانة بالجن في شفاء المسروع مثلا، فاعلم أنهم لا يعينون من طلب ذلك منهم إلا بعمل مذموم تحبه الشياطين. ومن ذلك أنهم يجيبون المعزم والراقي بأسمائهم وأسماء ملوكهم، فإن المعزم يقسم عليهم بأسماء من يعظمونه، فإذا تقرب صاحب العزائم والأقسام وكتب الروحانيات السحرية بأسماء من يعظمونه وبما يحبونه من الكفر والشرك، صار ذلك كالرشوة لهم. فكثيرا ما يكتبون كلام الله عز وجل بالنجاسة، أو يكتبون مما يرضاه الشيطان، أو يتكلمون بذلك، فإذا قالوا أو كتبوا ما ترضاه الشياطين أعانتهم، أي أعانت الكهان على بعض أغراضهم كالخروج من المسروع وغيره، وهو في المنتهى تلبيس على أهل الإسلام لكي يتورطوا في الشرك والعياذ بالله. هناك في هذا العصر ظواهر كثيرة ينبغي أن يعاد بها إلى الشرع لكي تضبط أحوالها ومظاهرها وصورها. من هذا التفرغ لأجل القراءة على الناس مع اتخاذ ذلك حرفة، فما حكم ذلك؟ اشتهر في هذه الأزمنة المتأخرة بعض طلاب العلم بالرقية على المرض، وبلغت شهرتهم الآفاق نظرا لكثرة الموصلات وسهولتها. وأمام كثرة الناس وكثرة ما يعطونه من المال للراقي، من أجل ذلك تفرغ هؤلاء القراء من أعمالهم وقصروا أوقاتهم على القراءة على المرض، ووسعوا دورهم واستعدوا للزائرين ورتبوا لهم مواعيد كما تفعل المستشفيات المتخصصة تماما، واتخذوا من هذا العمل حرفة له. ما حكم هذه الصورة بهذه الكيفية التي لم تعرف في العصور المتقدمة؟ من المعلوم أن الله جل وعلا أباح الرقى بضوابطها الشرعية، وأباح أخذ الأجرة عليه، كما في صحيح البخاري حيث قال: باب الشروط في الرقية بفاتحة الكتاب. وروى بسنده عن ابن عباس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مروا بماء فيهم لديغ أو سليم، فعرض لهم رجل من أهل الماء فقال: هل فيكم من راق؟ إن في الماء رجلا لديغا أو سليما. فانطلق رجل منهم فقرأ بفاتحة الكتاب على شاء فبرأ، فجاء بالشاء إلى أصحابه فكرهوا ذلك وقالوا: أخذت على كتاب الله أجرا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله. أخرجه البخاري. فإذا علم إباحة الرقى وعلم إباحة أخذ الأجرة عليها، انحصر الأمر في الكيفية التي تتم بها الرقية عند بعض القراء المتأخرين، وهي التفرغ لهذا العمل واتخاذه حرفة والاشتهار به بين الناس. وهذه الكيفية قد يترتب عليها مفاسد كثيرة بالنسبة للقارئ وبالنسبة للمقروء عليه، منها ما يلي: أولا، أنه من وجود الجموع الكثيرة من الناس عند القارئ قد يظن عوام الناس أن لهذا القارئ خصوصية معينة بدليل كثرة زحام الناس عليه، وتطغى حينئذ أهمية القارئ على أهمية المقروء، وهو كلام الله جل وعلا، بل لا يكاد يفكر كثير من هؤلاء في أهمية المقروء وفائدته، وإنما تتجه الأنظار إلى القارئ. والأصل في الرقية هو المقروء والقارئ تبع، لذلك يقول الله تعالى: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. وقال تعالى: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. ولا ينكر ما لصلاح القارئ وقوة إيمانه وثقته بربه وتوكله عليه من أثر وتأثير، لكنه تابع للمؤثر الأصلي وهو كلام الله تعالى. فكل ذريعة تضعف ثقة الناس بالمقروء فينبغي أن تسد ولا تفتح. قال ابن القيم رحمه الله: فالقرآن هو الشفاء التام من جميع الأدواء القلبية والبدنية وأدواء الدنيا والآخرة، وما كل أحد يؤهل ولا يوفق للاستشفاء. وإذا أحسن العليل التداوي به ووضعه على دائه بصدق وإيمان وقبول تام واعتقاد جازم واستيفاء شروط لم يقاومه الداء أبدا. وكيف تقاوم الأدواء كلام رب الأرض والسماء الذي لو نزل على الجبال لصدعها أو على الأرض لقطعها؟ فهذا من هذه المفاسد التي تقع بالنسبة للقارئ والمقروء عليه. ثانيا، بالنظر إلى سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم وسيرة أصحابه وسيرة علماء الإسلام الموثوق بعلمهم وفضلهم، لم نرى أحدا منهم انقطع عن أعماله وقصر نفسه على معالجة المرضى بالرقى، ولا اتخذها حرفة واشتهر بها بين الناس، بحيث إذا ذكر اسمه اقترن بتلك الحرفة. ولا شك أن الناس في كل زمان تكثر فيهم الأمراض، ولم نرى مع ذلك أحدا من خلفاء المسلمين نصب قارئا يقرأ على المرضى كما ينصب المفتين والقضاء، وإنما المريض يقرأ على نفسه من كتاب الله، وإن قابله عالم ذو فضل وديانة وطلب منه الرقية قرأ عليه بلا حرج. ومن المعلوم أن المشروع بأصله قد يمنع إذا صاحبته كيفية مستحدثة، مع أنه مشروع بأصله. ولو كان الانقطاع لمعالجة المرضى بالرقى واتخاذها حرفة والاشتهار بها بين الناس خيرا، لو كان ذلك خيرا لسبقنا إليه. ولا يظنن أحد أن المرضى في هذا الزمان أكثر منهم في الأزمان المتقدمة، ولأجل ذلك لم يتكاثروا على الخلفاء ولا على الأئمة الأربعة كتكاثرهم على من اشتهر بالقراءة في هذه الأزمان، وإنما الذي يجلب الشهرة للقارئ وتخصيص مكان لهم واستقبالهم فيه متى أرادوا، وتخصيص مواعيد معينة كما يصنع الطبيب وصاحب المتجر وصاحب المصنع. من المفاسد أن الشياطين عندما ترى تعلق الناس بشخص ما قد تساعده، أي تساعد ذلك الشخص وهو لا يشعر، فتعلن خوفها منه وخروجها من المريض لتزداد ثقة الناس بالشخص أكثر من ثقتهم بما يتلوه، وليعتقدوا أن فيه سرا خفيا معينا. قال عبد الله بن مسعود لامرأته عندما قالت له كانت عيني تقذف يعني الماء، فكنت أختلف إلى فلان اليهودي يرقيها، وكان إذا رقاها سكنت يعني انقطع ماؤها ودمعها. قال ابن مسعود رضي الله عنه إنما ذلك عمل الشيطان، كان ينخسها بيده فإذا رقاها يعني اليهودي كف عنها. أخرجه أحمد وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. مكر الشياطين بالناس مكر كبير لا يدركه إلا أصحاب الفقه في الدين، فإن الناس إنما يتزاحمون على القارئ ويضربون له أكباد المطي إذا سمعوا ما ينشر عنه من الحكايات الغريبة. وكيف أن أكثر المصروعين تكلمت الشياطين على ألسنتهم أمامه، وتعهد عليها الشيخ أي على الشياطين بعدم العودة إلى ذلك المصروع. فإذا كثرت هذه الأخبار كثرة كبيرة حفزت كل مريض لرؤية الشيخ للتأكد من أنه ليس فيه جني، وهذه الحال بهذه الكثرة لو كانت من الكرامات فينبغي للقارئ أن يخاف من عاقبتها، فكيف إذا كان لا يضمن أن يكون الأمر استدراجا واحتيالا من الشياطين. قال شيخ الإسلام رحمه الله ولما كانت الخوارق كثيرا ما تنقص بها درجة الرجل يعني الذي تظهر عليه الخوارق كان كثير من الصالحين يتوب منها كما يتوب من الذنوب كالزنا والسرقة، وتعرض على بعضهم فيسأل الله زوالها، وكلهم يأمر المريد السالك ألا يقف عندها ولا يجعلها همة ولا يتبجح بها مع ظنهم أنها كرامات، فكيف إذا كانت بالحقيقة من الشياطين تغويهم بها. قال فإني أعرف، يقول شيخ الإسلام فإني أعرف من تخاطبهم النباتات بما فيها من المنافع، وإنما يخاطبه الشيطان الذي دخل فيها، وأعرف من يخاطبهم الحجر والشجر، وتقول هنيئا لك يا ولي الله فيقرأ الكرسي فيذهب ذلك، وأعرف من يقصد صيد الطير فتخاطبه العصافير وغيرها وتقول خذني حتى يأكلني الفقراء، ويكون الشيطان قد دخل فيها كما يدخل في الإنس ويخاطبه بذلك. رابعا من المفاسد التي تلحق القارئ والمقروء عليه عند تفرغ أقوام لهذا الأمر واتخاذه حرفة أنه قد يتوهم القارئ الذي يزدحم الناس على بابه ويرى كثرة المرضى الذين يعافيهم الله بسبب رقيته، وكيف أن الشياطين تخاف منه وتخرج من المصروعين، قد يتوهم أنه من الأولياء الأبرار ويصيبه العجب ونحو ذلك، وقد كان السلف رضوان الله عليهم يخشون من هذا الأمر ويسدون مداخله. قال ابن عيينة رأى عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع أبي جماعة فعلاه بالدرة، فقال أبي أعلم ما تصنع يرحمك الله، فقال عمر أما علمت أنها فتنة للمتبوع مذلة للتابع. فهذا عمر رضي الله عنه خاف على أبي رضي الله عنه من كثرة الأتباع والتلاميذ الذين يطؤون عقبه، فغيرهم أولى بالخوف وسد الذريعة. وليس حال القارئ المتقدم صفته كالطبيب الذي يزدحم الناس على بابه، فإن الطبيب يعالج بعلاج معروف ولا يشعر أن العلاج لا ينفع إلا إذا وصفه هو، بل يعتقد أن الأمر مرتبط بالعلاج لا بالطبيب، بخلاف الراقي فإنه قد يظن أن الأمر مرتبط به هو لا بالعلاج، لأن القرآن موجود عند المسلمين جميعا ويستطيعون قراءته، ومع هذا يحرصون على أن يقرأ هو، فقد يدخله العجب والزهو ويظن بنفسه الظنون، ولا شك أن الابتعاد عن مثل هذا أولى. خامسا من المفاسد أن من الملاحظ على القراء وأصحاب الكيفية المتقدمة أنهم قد يقولون بغير علم، ذلك أنهم إذا قرأوا على المريض ولم يتكلم الجني على لسانه قالوا ليس فيك جني، أنت بك عين، أو ليس بك جني ولا عين إلى غير ذلك، ولسان حالهم يقول إننا لا نقرأ على مشروع إلا ويلزم أن تخاطبنا الجن وتتكلم فرقا منا وخوفا أو من قراءتنا، وليس على هذا أثارة من علم، فإن المشروع إذا قرئ عليه وخوف الجن الذي بداخله فقد يتكلم الجني ويخاف وقد لا يتكلم ولا يخاف، فمن أين لهم القطع بأنه ليس في المقروء عليه جني ولا عين؟ وقد يترتب على هذا أن المريض يترك الأدعية النبوية في مثل هذه الحالات بناء على قول هذا القارئ، والله جل وعلا يقول ولا تقف ما ليس لك به علم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. سادسا من المفاسد أنه من الملاحظ على القراء أصحاب الكيفيات المتقدمة أنهم يجمعون الفئام من الناس فيقرؤون عليهم جميعا قراءة واحدة حرصا على كسب الوقت أمام كثرة الزائرين، ثم يدورون على أوعيتهم يتفلون فيها، واللعاب والرذاذ الذي خالط القراءة قد ينقضي في الوعاء الأول أو الثاني، فمن أين لهذا القارئ أن لعابه كله مبارك حتى ولو لم يخالطه قراءة للقرآن؟ وكيف يستجيز أن يتفل في 100 وعاء أو أكثر بناء على قراءة واحدة؟ وأين الدليل على هذه الصورة من عمل السلف الصالح؟ سابعا، نظرا لما تدره تلك الكيفيات السابقة على أصحابها من أموال طائلة، فقد يقوم بعض المشعوذين والدجالين فيتظاهرون بالقراءة فيفتحون دكاكين ومحال لهذا الغرض ويخلطون الحق بالباطل، فيفتح على الناس باب شر كبير، ولا يحصل إنكار على المشعوذين لاختلاط أمرهم بالقراء الذين لا يخلطون مع قراءتهم شعوذة ولا كهانة فيصعب التمييز، والذرائع المفضية إلى الشر يجب سدها حتى وإن كان قصد صاحبها الحق. وقد منع عبد الله بن مسعود وأصحابه وجمع من العلماء المحققين تعليق القرآن مع أنه كلام الله، وإنما منعوا تعليقه سدا للذريعة لئلا يفضي ذلك إلى تعلق التمائم. وقد أفتى بهذا التعليل أعضاء اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء. ثامنا، أن بعض القراء أصحاب الكيفيات المتقدمة الذين يتفرغون للقراءة على الناس ويتخذونها حرفة لهم، بعضهم يظن أن ذلك من المستحبات، والاستحباب حكم شرعي وهو عبادة، وهذا قد يجرهم إلى الوقوع في البدعة، فإن من استحب شيئا لم يفعله رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفعله خلفاؤه الراشدون مع وجود المقتضي له في عصرهم، الذي يستحب ذلك قد أتى بابا من البدعة، والرسول صلى الله عليه وسلم وخلفاؤه الراشدون وإن قرأوا على المرضى وأخذوا الأجرة على ذلك كما في حديث أبي سعيد، إلا أنهم لم يتفرغوا لهذا الأمر ولم يشتهروا به شهرة واضحة بين الناس، بحيث إذا ذكر أحدهم ذكر بأنه هو القارئ على المصروعين لاقتصاره على هذا العمل، ولم يتخذوه حرفة ولا مهنة لاكتساب الرزق يقتصرون عليه. تاسعا، اشتهر بعض الصحابة بإجابة الدعاء كسعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أحد العشرة المبشرين بالجنة، ومن الذين دعا لهم الرسول صلى الله عليه وسلم باستجابة الدعاء. وبعض التابعين اشتهر أيضا بإجابة الدعاء كأويس القرني رضي الله عنه، ومع هذا لم يؤثر أن المسلمين تزاحموا على أبوابهم أفواجا إثر أفواج لطلب الدعاء مع حاجة المسلمين إلى ذلك، مع أنه لا مانع شرعا من أن يأتي الإنسان من المسلمين ويطلب من بعض الصالحين الدعاء. لقد فعل عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذلك مع أويس القرني، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أرشده إلى ذلك. ومع هذا لا شك أن عمر بن الخطاب لو رأى أهل المدينة اجتمعوا على أويس لطلب الدعاء، وقدم أهل مكة وأهل العراق لأجل هذا الغرض، لا شك أنه لو رأى ذلك لمنعهم مع فعله هو له، وذلك خشية على الناس من الفتنة، وخشية على أويس القرني من الفتنة أيضا. ومن فقه أويس القرني رحمه الله أنه حاول إخفاء نفسه ولم يعرض نفسه ولا غيره للفتنة. عن أسير بن جابر قال: كان عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن سألهم: أفيكم أويس بن عامر؟ حتى أتى على أويس فقال: أنت أويس بن عامر؟ قال: نعم. قال: من مراد ثم من قرن؟ قال: نعم. قال: فكان بك برص برأت منه إلا موضع درهم؟ قال: نعم. قال: لك والدة؟ قال: نعم. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبر، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل، فاستغفر لي. يقول عمر لأويس: فاستغفر لي. فاستغفر له أويس. فقال له عمر: أين تريد؟ قال: أي أويس الكوفة. قال: ألا أكتب لك إلى عاملها؟ قال: أكون في غبراء الناس أحب إلي. قال: فلما كان من العام المقبل حج رجل من أشرافهم فوافق عمر، فسأله عن أويس، قال: تركته رث البيت قليل المتاع. قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم، له والدة هو بها بر، لو أقسم على الله لأبره، فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل. فأتى أويسا فقال: استغفر لي. أي هذا الرجل بعد أن رجع من الحج أتى أويسا فقال: استغفر لي. قال: أنت أحدث عهدا بسفر صالح، فاستغفر لي. قال: لقيت عمر؟ قال: نعم. فاستغفر له، ففطن له الناس، فانطلق على وجه. قال أسير: وكسوته بردة، فكان كلما رآه إنسان يقول: من أين لأويس هذه البردة؟ رواه مسلم. الرقية كالدعاء، بل هي دعاء، ومثل ذلك لو تقاطر أهل بلد على رجل يظهر من حاله الصلاح فتقاطروا عليه بأولادهم لأجل تحنيكهم بتمرة ونحو ذلك، لا ينبغي ذلك، خشية عليه وعليه من الافتتان. قال الشيخ سليمان بن عبد الله: في مثل هذه الصورة وغيرها من صور التبرك، ومنها أن فعل هذا مع غيره صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أن يفتنه وتعجبه نفسه فيورثه ذلك العجب والكبر والرياء، فيكون هذا كالمدح في الوجه بل أعظم. فما الظن بالذي يقدم عليه الآلاف من الناس لأجل القراءة عليهم ورقيتهم ويتركون القضاة والمفتين وأهل العلم؟ ألا يخشى عليه الفتنة؟ عاشرا: إذا تبين أن هذا الأمر فيه مفسدة على الناس، خاصة العوام منهم الذين يتعلقون بالقارئ أكثر من تعلقهم بالله وكلامه، حتى يظنوا ارتباط الشفاء بالشخص نظرا لما يرونه من شدة الزحام عليه، الأمر الذي لا يرونه عند كثير من العلماء والصلحاء، وفيه مفسدة على القارئ نفسه من جهة الشهرة والعجب وابتداع كيفية في الرقية لم تكن معروفة عند السلف الصالح، كالقراءة على مئات من الناس جميعا بقراءة واحدة والنفث في أوعيتهم جميعا بعد هذه القراءة. فلا شك أن درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، خاصة إذا عظمت المفسدة على المصلحة، كما قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم. فسب المشركين لله عز وجل مفسدة عظيمة، وسب المؤمنين لآلهة المشركين مصلحة عظيمة. وهنا قدم درء المفسدة على جلب المصلحة لعظم المفسدة بذلك. من المفاسد أن المتفرغ للرقية على الناس فيه مشابهة للذي يتفرغ للدعاء للناس، فالرقية والدعاء من جنس الواحد. فهل يليق بطالب علم أن يقول للناس تعالوا إلي أدعو لكم؟ هذا مخالف لهدي السلف الصالح، فقد كان عمر بن الخطاب وغيره من الصحابة والتابعين رضي الله عنهم يكرهون أن يطلب منهم الدعاء ويقولون أأنبياء نحن؟ من المفاسد أن انتشار هذه الظاهرة قد يوهم عوام الناس ومن لا علم عنده بأن هذه الكيفيات هي الطريقة الصحيحة للرقية، فيظل الناس يطلبون الرقية من غيرهم، وتتعطل سنة رقية الأفراد لأنفسهم وانطراحهم بين يدي رب السماوات والأرض وسؤاله الشفاء. فهذا كله من المفاسد التي تلحق أولئك الذين تفرغوا لهذا الأمر. لهؤلاء الذين تفرغوا لذلك وعرفوا به واشتهروا به لهم صفات تميزهم، منها ادعاء معرفة الغيب، حيث يخبرون من يعالجون عن أمور غيبية يكذبون في غالبها وقد يصدقون في قليل منها بتقدير الله جل وعلا. وهذا ينافي قول الله تعالى: قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ومن صفاتهم الاستعانة بالجن والشياطين، ذلك بعد طاعتهم فيما يأمرونهم به من شركيات، كوضع المصحف تحت القدم والسير عليه أو الاستنجاء باللبن أو سب الله تعالى أو الكفر به إلى غير ذلك من الأشياء التي يأتي بها من يتعامل مع الجن. وكل هذا ينافي الإيمان لقول العزيز الديان: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. ومن صفاتهم الكذب على المرضى، وذلك بإخبارهم بأشياء غير حقيقية تنافي الواقع، كمن يخبر المريض أن فلانا من أسرته هو الذي قام بعمل السحر له، أو أن هذا المريض عمل له عمل، إلى غير ذلك من الأمور. ومن صفاتهم تركهم للصلوات مع المسلمين في بيوت الله، حيث إن غالبهم لا يصلون في المساجد، وكيف يصلون لله وهم كافرون به والعياذ بالله جل وعلا. من صفاتهم تلبسهم بأشياء مخالفة للفطرة الإنسانية، كإطلاقهم شواربهم وشعور رؤوسهم حتى تطول وترك أظفارهم، فإذا نظرت إليهم فكأنهم أشباح أو شياطين. من صفاتهم الإتيان بحركات غريبة، واستعمالهم البخور ذا الرائحة الكريهة مع إظلام الغرفة التي يجلسون فيها مع المرض. ومن مثالبهم وصفاتهم الانفراد بالنساء بدون محارم، وطلب ذبح بعض الحيوانات أو الطيور ذات الأشكال الغريبة مع عدم ذكر الله عليه. ومن صفاتهم أخذ الأموال الكثيرة من المرض. وأما أخطاؤهم فكثيرة كثرة فاشية، فإنهم لا يحسنون القراءة، يبحثون عن الكسب المادي، لا يدرون حالة المريض الحقيقية، يشخصون تشخيصا كاذبا يخالف حالة المريض الأصلية، يطلعون على عورات النساء ككشف وجه المرأة ولمس أجزاء من جسدها، قد يصعقون المريض بالكهرباء، أو يحرصون على إحضار بعض الأشياء في المجلس كجلد الذئب وغيره، يدعون قتل الجني، وهل قتل الجني أمر سهل؟ ثم إذا كان مسلما فما حكم قتله وما هو المستند في ذلك؟ من أعظم الفتن والشر والفساد دخول الراقي على النساء، وإن كنا جماعة في غرفة فضلا عن الخلوة. ولا يخفى أن ناقصات العقل والدين يأتين بزينتهن ويخاطبن الراقي بما يؤملن في إقناعه بمرضهن والاعتناء بهن أكثر من غيرهن، ويتمايلن في القول والخطاب بغية حصول المأمول مع استحضار الأصل في النفس البشرية وتزيين الشياطين مع ما يصاحبه غالبا من قبل غالب الرقاه من وضع اليد والملامسة لجسد المرأة بغية بلوغ المنتهى في التأثير بزعمهم أو تحديد مكان الجن في بدنها مع الضغط والتضييق عليه بهدف إخراجه منه. ولا يتردد عاقل مريد للخير والنجاة والسلامة في خطورة هذا الأمر، كيف وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء، متفق عليه. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم: اتقوا الدنيا واتقوا النساء، فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء، رواه مسلم. وأما في الخلوة فالأمر أشد، قال صلى الله عليه وسلم: إياكم والدخول على النساء، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: لا يخلون رجل بامرأة إلا مع ذي محرم، متفق عليه. ومن أعظم الفتن والمفاسد ما تقرر عند العامة والدهماء أن ما استقر عليه أمر الرقى هو المشروع، وهي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهديه، يعني ما يقع من التكدس في الدور والتفرغ وكيفيات القراءة الجماعية للرجال فضلا عن النساء، وهو الأمر الذي رافقه هجر الناس للسنة في الرقية ومخالفة ما كان عليه الصدر الأول. فما أحدث الناس شيئا إلا وتركت سنة ثابتة، فها هم العامة ما أن يصابوا بشيء إلا فزعوا بحثا عن راق له أثر واضح وعيادة معروفة، لا هم يمارسون القراءة بأنفسهم على أنفسهم، ولا هم يستعينون بأهل الصلاح والتقوى ممن لا عيادة لهم ولم يتفرغوا للرقية ولم يشتهروا به. ثم إن في هذا الذي استقر عليه الأمر اليوم مخالفة لما كان عليه الصحابة ومن تبعهم بإحسان من العلماء وأهل الفضل في القرون الأولى، ولو كان خيرا لسبقونا إليه، والخير كل الخير في اتباع من سلف وفي الإحسان إلى خلق الله تعالى والسعي في نفع الناس وبذل النصيحة لهم بلا مقابل، بل ابتغاء الأجر والثواب من الله جل وعلا مما يكون أحرى في حصول المأمول واستجابة الله تعالى لما فيه من إخلاص العمل، لا طلبا لسمعة ولا شهرة ولا مال ولا كسب. ومن أعظم الفتن والمفاسد أيضا أنها فتحت بابا للمشعوذين والدجالين الذين يمارسون هذه الحرفة بأنواع الدجل والشرك والاستعانة بالجن والشياطين إلى غير ذلك من أساليبهم وترهاتهم وخرافاتهم، مما يزيد في صد الناس عن الحق واللجوء إلى الله تعالى والاطمئنان إليه والتعلق به تعالى، وبالمقابل يحملهم على التعلق بالشركيات والوثنيات وجميع المحرمات طلبا للاستشفاء ورفع البلاء عن أنفسهم ومحبيهم دون اعتبار المشروع أو التمييز بين ما يحل ويحرم، الأمر الذي ينافي أو يقدح في توكلهم على الله تعالى، ومن ثم ينقصه من توحيدهم أو ينقضه والعياذ بالله جل وعلا. كما فتح الباب لأصحاب النفوس المريضة ممن تستهويهم مخالطة النساء والاطلاع على العورات وممارسة الأهواء والشهوات وبما يقارفونه من الفواحش والردائل والموبقات، كل ذلك بحجة القراءة وطلب الشفاء. وكم وقع من ذلك من مآس يندى لها جبين الشرف والعفاف. وفتح الباب أيضا لطلاب الكسب الحرام والمحتالين الذين يأكلون أموال الناس بالباطل فيضربون لهم المواعيد تلك المواعيد والجلسة تلك الجلسة بحجة أن الداء قد تمكن وأن العلاج والشفاء يحتاج إلى طول القراءة وكثرة الجلسات والتردد، كل ذلك بغية الاستزادة في الكسب والعياذ بالله. فهذه أهم المفاسد التي تعاني منها المجتمعات وتعايش مرارتها، ولا يظن أن أحدا ينكر شيئا من ذلك. ففسادها وسوء آثارها عظيم كثير مشاهد، مع أن الواحدة منها تكفي في كشف وجه الشر والفساد فيها ومنها، فكيف وهي مجتمعة تفسد الدين والدنيا والآخرة وتفسد العقائد وتنافي التوحيد وتوقع في الشرك والوثنيات والتعلق بغير الله تعالى، وتفسد الحياة الاجتماعية وتقوض تماسك والأسرة وتشيع الفاحشة وتقرب الناس إلى حبائلها ووسائلها وتفرق بين المرء وزوجه وتقرب الناس إلى الشر، بل توقعهم في الشرور، وتفسد حياة الأزواج والزوجات، وتفسد الجوانب الاقتصادية في المجتمع، فتستباح الأموال في غير وجهها، وتؤكل أموال الناس بالباطل، ويكثر الكذب والغش والاحتيال مما يوغر في النفوس الحسدة والبغضاء والتشاحن. كل هذا وغيره كثير من تعلق الناس بما لا ينفعهم ولا يجديهم في أمراضهم، مع صرفهم عما ينفعهم ويكون فيه صلاحهم، وكذلك ما يورثه في العامة من تسلط الجن والشياطين على بني آدم، وأن جل الأمراض منهم وبسببهم، مما يثير في نفوسهم الخوف من الجن، ومن ثم الاستعانة والاستعادة بهم من سفهائهم دفعا لأذاهم، الأمر الذي يزيدهم سفها وطغيانا، كما قال الله جل وعلا: وأنه كان رجال من الإنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم رهقا. وكذلك ما ينتجه عن عدم الاكتفاء في حصول النفع ودفع الضر بكلام الله جل وعلا وهدي رسوله صلى الله عليه وسلم، وضعف الاعتقاد والإيمان بالانتفاع بالوحي وبوعد الله وخبره في ذلك، فيترك الأسباب الشرعية جريا وراء السراب الذي يظنه ماء ومنفعة، وليس هو كذلك، بل لا يجني من ذلك إلا الفساد في الدين والدنيا والآخرة. فهذه المفاسد كلها لا ينكرها ذو بصر وبصيرة، لأنها لائحة واضحة لكل أحد لا تكاد تخفى على أحد. مفاسد تفرغ طائفة من هؤلاء المعالجين كما يدعون لمثل هذا الأمر، مع اتخاذ الوسائل وما يكون من العوامل المساعدة من التجارة في العطور وفي غير ذلك من الآلات والأدوات وغير ذلك من استخدام النباتات وبيع هذه الأمور بطريقة فجة تأباها المروءة ويندى لها جبين الفضيلة. كل هذه الأمور واقعة، حتى صار كثير من جماهير المسلمين يعتقدون أنهم لا يصابون بشيء إلا من قبل الجن، فالذي لا ينجب دخل شيطان فقبض على خصيتيه بحيث إنه لا ينجب، ومن أصيب بداء في قلبه فقد تسلل الشيطان في عروقه حتى سد المنافذ فلا تسر الدماء في شرايين قلبه فيصاب، من أصيب بكذا فإن الجن صنع له كذا. وهذا وهم كبير، لأن الصرع كما سيأتي قد يكون من الجن وقد يكون صرعا عضويا لوجود شيء في المخ ببؤرة معينة، إذا ما نشطت فإن الصرع يقع، ولا بد من التفرقة بين الأمرين، ولا بد من التفرقة بين الأمراض النفسية والاضطرابات النفسية من جهة، وبين المس الذي هو من الشيطان. الصرع في اللغة الطرح بالأرض، خصه صاحب التهذيب بالإنسان، والصرع علة معروفة والصريع المجنون. الصرع عبارة عن اختلال يصيب الإنسان في عقله بحيث لا يعي المصاب ما يقول، فلا يستطيع أن يربط بين ما قاله وما سيقول، ويصاحب صاحبه فقدان الذاكرة نتيجة اختلال في أعصاب المخ، ويصاحب هذا الاختلال العقلي اختلال في حركات المصروع فيتخبط في حركاته وتصرفاته، فلا يستطيع أن يتحكم في سيره، وقد يفقد القدرة على تقدير الخطوة المتزنة لقدميه أو حساب المسافات الصحيحة له. الصرع التشنجي عبارة عن اضطراب في الوظائف المخية، وعادة يصاحب باضطراب الإحساس وعدم الشعور. قد يقع الصرع التشنجي العضوي، أهم شيء في هذا الصرع بالنسبة لمن يشهده في المصروع أن يجعل شيئا بين أسنانه حتى لا يقطع لسانه أو حتى لا يبلعه. فأول شيء ينبغي أن يكون عند رؤية الصرع بالمصروع الذي يصرع صرعا عضويا أن يوضع شيء بين أسنانه حتى لا يقطع لسانه وحتى لا يبلع. الذي يجعل ذلك كله من الشياطين يتركه، ثم بعد ذلك يتهم الجن بأنه قطع لسان المصروع ولم يقع شيء من ذلك. الصرع نوعان، صرع من الجن وصرع طبي. قال الإمام ابن القيم رحمه الله: الصرع صرعان، صرع من الأرواح الخبيثة الأرضية، وصرع من الأخلاط الردية، والثاني هو الذي يتكلم فيه الأطباء في سببه وفي علاجه. وأما الحديث هاهنا فسيكون عن النوع الأول إن شاء الله، أما النوع الثاني فبحثه وتفصيله وعلاجه عند أهل الاختصاص من الأطباء الموثوقين. الصرع ثابت، يعني الصرع من الأرواح الخبيثة الأرضية من الجن، ثابت بالكتاب والسنة. من الكتاب قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. قال ابن كثير رحمه الله: أي لا يقومون من قبورهم يوم القيامة إلا كما يقوم المصروع حال صرعه وتخبط الشيطان له، ذلك أنه يقوم قياما منكرا. وقال القرطبي: في هذه الآية دليل على فساد إنكار من أنكر الصرع من جهة الجن، وزعم أنه من فعل الطبائع، وأن الشيطان لا يسلك في الإنسان ولا يكون منه مس. قال تعالى: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. قال ابن كثير رحمه الله في تفسيره: ومنهم من فسره بمس الشيطان بالصرع ونحوه، ثم ذكر حادثة المرأة التي كانت تصرع على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأما الأدلة من السنة فهي كثيرة ضافية. عن عطاء بن أبي رباح قال: قال لابن عباس رضي الله عنهما: ألا أريك امرأة من أهل الجنة؟ قلت: بلى. قال: هذه المرأة السوداء أتت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إني أصرع وإني أتكشى، فادعوا الله لي. قال: إن شئت صبرت ولك الجنة، وإن شئت دعوت الله أن يعافيك. قالت: أصبر. فقالت: إني أتكشف، فادعوا الله لي ألا أتكشف، فدعا له. متفق عليه. وفي الصحيحين عن صفية بنت حيي رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. وفي الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من بني آدم مولود إلا يمسه الشيطان حين يولد، فيستهل صارخا من مس الشيطان غير مريم وابنها. ثم قال أبو هريرة: وإني أعيدها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فهذه بعض الأدلة من السنة. وأما كلام السلف في إثبات الصرع فهو كثير. قال ابن القيم: وشاهدت شيخنا، يريد شيخ الإسلام رحمه الله، يرسل إلى المصروع من يخاطب الروح التي فيه ويقول: قال لك الشيخ اخرجي، فإن هذا لا يحل لك، فيفيق المصروع، وربما خاطبها بنفسه، وربما كانت الروح ماردة فيخرجها بالضرب، فيفيق المصروع فلا يحس بألم. قال: وقد شاهدنا نحن وغيرنا منه ذلك مرارا. وقال شيخ الإسلام رحمه الله: وجود الجن ثابت بكتاب الله وسنة رسول واتفاق سلف الأمة وأئمته، وكذلك دخول الجني في بدن الإنسان ثابت باتفاق أئمة أهل السنة والجماعة. قال تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: إن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم. قال عبد الله بن الإمام أحمد: قلت لأبي: إن أقواما يقولون إن الجنية لا يدخل في بدن المصروع. فقال: يا بني يكذبون، هذا يتكلم على لسانه. وأما علاج الصرع فبعدما ثبت تلبس الجن بالإنسان وأنه أمر حقيقي لا شك فيه، وأنه يحدث الصرع وغيره من الأدواء كالأرق والقلق وتغير الجسم وخروجه عن مألوف عادته، بعدما ثبت هذا فما هو العلاج الشرعي للمس الشيطاني؟ لا شك أن الوقاية خير من العلاج. فعلى المسلم إذا أراد أن يسلم من كيد الشياطين وغوائلهم، سواء صرعهم أم وسوستهم، عليه أن يلتزم بالكتاب والسنة علما وعملا، وأن يتحصن بما ورد من الأذكار الشرعية صباحا ومساء، وأن يداوم على ذكر الله ولا يفتر، فإن ذلك هو الحصن الحصين بإذن الله. وعليه أن يلتجئ إلى الله ويستعيذ به من الشيطان في جميع أحواله. قال تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. قال ابن كثير رحمه الله: أمر الله تعالى بالاستعاذة من شيطان الجن لأنه لا يقبل رشوة ولا يؤثر فيه جميل، لأنه شرير بالطبع ولا يكفه عنك إلا الذي خلقه، بعكس شيطان الإنس، فإن الله تعالى أمر بمصانعته ومداراته بإسداء الجميل إليه ليرده طبعه عما هو فيه من الأذى. وفي ذلك يقول: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فمتى التزم المسلم بالكتاب والسنة واعتصم بالله من الشيطان الرجيم، فإنه قد لبس درعا واقيا بإذن الله جل وعلا من الشياطين وكيدهم، فأنى لسهامهم خرق هذا الدرع أو النفوذ فيه. أما إذا ابتلي المسلم بصرع الجن ولا حول ولا قوة إلا بالله، فعليه أن يتوجه إلى فاطر السماوات والأرض وحده لا شريك له، وأن يدعوه دعاء خالصا قد تواطأ عليه القلب واللسان في دفع الشيطان وشفائه من هذا الداء. والطرق المشروعة التي ينبغي للمسلم أن يأخذ بها في إخراج الجن هي كالآتي. قال شيخ الإسلام رحمه الله: ينصر المظلوم، أي من تلبس به الجن، بالعدل كما أمر الله ورسوله، فالجن أحياء عقلاء مأمورون منهيون، لهم ثواب وعقاب، وقد أرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم، فمن سلك في دفع عداوتهم مسلك العدل الذي أمر الله به ورسوله فإنه لم يظلمه، بل هو مطيع لله ورسوله في نصر المظلوم وإغاثة الملهوف والتنفيس عن المكروب بالطريق الشرعي الذي ليس فيه شرك بالخالق ولا ظلم للمخلوق، كالأدعية والأذكار الشرعية، وكأمر الجني ونهيه وانتهاره وتهديده ولعنه وسبه وضربه، لأنه صائل، والصائل المعتدي يستحق دفعه بما يدفعه، وإن لم يندفع إلا بالقتل جاز. وحاصل ذلك أنه متى حصل المقصود بالأهون لا يصار إلى ما فوقه، ومتى احتيج إلى الضرب وما هو أشد منه صير إليه. فهذا كلام مجمل من كلامه رحمه الله، تفصيله كما يلي: الطريقة الأولى المداواة بالأذكار الشرعية، فإن ذلك من أعظم ما ينتصر به على الشياطين، والرقى المشروعة كثيرة وكلها نافعة بإذن الله تعالى. كان شيخ الإسلام رحمه الله يعالج بالآيات وقال: ومن أعظم ما ينتصر به عليهم أي على الشياطين آية الكرسي، فقد جرب المجربون الذين لا يحصون كثرة أن لها من التأثير في دفع الشياطين وإبطال أحوالهم ما لا ينضبط من كثرته، فإن لها تأثيرا في دفع الشيطان عن نفس الإنسان وعن المصروع. ومما كان يرقي به شيخ الإسلام قوله تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فالآيات لا شك في تأثيرها على الجني، فإما أن يخرج من المريض قبل أن ينطق على لسانه، ويعرف ذلك بفقد المريض ما يحس به من آلام، وهذا هو المقصود المطلوب، وإما أن الآيات تزلزله وتؤلمه وتضطره إلى أن ينطق وتحدث على لسان المريض. ففي هذه الحال يسألون عن سبب صراعهم للإنسي، ويبين لهم الحق وتقام عليهم الحجة. فهذه هي الطريقة الأولى. الطريقة الثانية: إن خرج بعد ذلك البيان فهذا المراد، وإن لم يخرج فلا مانع من أمره ونهيه وانتهاره وتهديده ولعنه وسبه وضربه، لأنه صائل، والصائل المعتدي يستحق دفعه بما يدفعه. وإن أدى ذلك إلى مرض طائفة من الجن أو موتهم فهم الظالمون لأنفسهم. والأصل في ذلك ما رواه أبو الدرداء قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعناه يقول: أعوذ بالله منك، ثم قال: ألعنك بلعنة الله ثلاثا، وبسط يده كأنه يتناول شيئا. فلما فرغ من الصلاة قلنا: يا رسول الله، قد سمعناك تقول في الصلاة شيئا لم نسمعك تقوله قبل ذلك، ورأيناك بسطت يدك. قال: إن عدو الله إبليس جاء بشهاب من نار ليجعله في وجهي، فقلت: أعوذ بالله منك ثلاث مرات، ثم قلت: ألعنك بلعنة الله التامة، فلم يستأخر ثلاث مرات، ثم أردت أخذه، والله لولا دعوة أخينا سليمان لأصبح موثقا يلعب به ولدان أهل المدينة. أخرجه مسلم في صحيح. وفي رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى صلاة قال: إن الشيطان عرض لي فشد علي ليقطع الصلاة علي، فأمكنني الله منه فدعته. ومعنى فدعته أي خنقته. متفق عليه. وهذا الحديث يوافق الأول ويفسره، فبين أن مد اليد كان لخنقه. ووجه الدلالة من هذين الحديثين أنه عندما عرض الشيطان للنبي صلى الله عليه وسلم استعاذ منه ولعنه بلعنة الله ولم يستأخر الشيطان، فمد النبي صلى الله عليه وسلم يده وخنقه، وهذا دفع لعدوانه بالفعل، وبه اندفع عدوانه فرده الله تعالى خاسئا. فهذه طرق معالجة الصرع لإخراج الجن الذي تلبس بجسد الإنسي، والله تبارك وتعالى هو المسؤول أن يعافي جميع المسلمين من هذه الأدواء، إنه هو البر الرحيم. وهذه بعض بدع ومحدثات الرقاة، منهم من توسع في تقنين العيادات بتحديد المواعيد وإعطاء تذاكر الدخول وتحديد الأسعار والتكاليف وعدد الجلسات اللازمة ومدة العلاج وكيفيات استعمال الدواء وأوقاته وأحواله وإعطاء الوصفات من مياه وعسل وزيوت وأعشاب وحبوب وملح وغيرها من الأشياء، وتوزيع الجداول لأنواع القراءات والأمراض. ومنهم من يجمع العشرات وربما المئات من المرضى والمتمارضين في المكان الواحد ثم يقرأ ما زعموه القراءة والرقية الجماعية مستخدما مكبر الصوت، وربما عن طريق جهاز التسجيل خاصة إن كان لا يحسن هو القراءة والحفظ، أو بحجة أن حسن الصوت والأداء أوقع في الأثر على الجن والأرواح الشرير. ومنهم من يذكر تقسيما وتحديدا لمواطن خروج الجن من الإنس وتحديد الأضرار الناتجة عن ذلك، فيزعم مثلا أنه إن خرج الجني من فتحة الأذن أصمها، أو خرج من عين المريض أعماها، أو من جهة رأسه أصابه الخبل، أو من دبره، فكذا وكذا. ثم يقوم هو بتحديد موقع خروجه، فيأمره أن يخرج من جهة قدميه أو قدمه اليسر، ولا يدرى لماذا لا يصاب بالعرج أو الشلل من جراء ذلك، قياسا على تقسيمات المعالج السابقة. ومنهم من يستخدم مواد كيميائية وأحماضا حارقة، أو تركيبات وخلطات من مواد يحتفظ بعناصرها لنفسه كبعض الأعشاب والزيوت والحبوب وغيرها، أو أنياب بعض الوحوش أو جلودها أو محنطاتها، وكل ذلك يزعمون أنه طارد للجن قاهر له وقاتل. ومنهم من توسع كثيرا بإجراء حوارات مع بعض الجن ومقابلات يتجاذب فيها أطراف الأحاديث عن الأمور الغيبية وأسئلة خاصة عن أحوالهم وربما عن كيفية إصابتهم الإنس، ثم أمرهم بالخروج وتهديدهم وأخذ العهد عليهم بما يزعمونه أنه عهد سليمان النبي عليه الصلاة والسلام، إلى غير ذلك من الهراء الكثير والأخبار الغيبية وتحديد الساحر والعائن والحاسد الذي تسبب بهذه الأمراض، ومصدره في ذلك إخبار الجن له، ومعلوم أن الأصل عدم تصديقهم. ومنهم من اشتهر بين الناس ببعض الأوصاف والألقاب المثيرة ترويجا لعيادتهم وجذبا للعامة والمرضى لهم دون غيرهم، مع فرحهم بتلك الألقاب والأوصاف التي لا تخلو من تزكية للنفس، فضلا عن الكذب والدجل كطارد الجن وقاهر الشياطين وملك الرخاه إلى غير ذلك. ومنهم من يجالس النساء إلى ساعات متأخرة ويتلمس مواضع المرض بزعمه، ويتحسس تحرك الجن في جسدها أو يضع يده على رأسها، وربما مع التحريك. ومنهم من يطلب من المرأة أن تضع عينها في عينه لا تفارقه بحجة التأثير على الجني أو تخويفه، أو يضغط بيده على بطنها أو صدرها أو موضع عفتها بحجة التضييق على الجني وغيره، فضلا عن تكشف العورات حين اضطراب كثير من النساء وتحركهن بفعل الجن بزعمهن، مما هو من دواعي الفتنة ومقدمات الوقوع في المحرمات والعياذ بالله. هذا عدا ما يسلكه بعضهم من تعمد الخلوة ببعضهن، ولعل بعض هذه الأمور تكون أمام محارمهن وذويهن ولا يحركون لذلك ساكنا. ومنهم من يتفنن ويجتهد في زيادة الوهم عند المريض باستعمال الخنق بالضغط على الأوداج، الأمر الذي يحبس الدماء عن المخ حتى يفقد المريض وعيه لثوان معدودة، وأهل المريض أو المرضى الآخرون يرون ذلك فيؤمنون بأنه الجن وأنه الصرع. ولحظات المس والدخول والخروج أو الاتصال بالعالم الآخر إلى غير ذلك من الخرافات والأوهام، ثم ما يلبث أن يعود إليه وعيه فيكبر ويهلل الراقي ويهلل الجميع وسط ذهول المريض الذي يصاب بصدمة ويتساءل عما حدث له، فيطلب منه الراقي التهليل والتكبير والتحميد وكأنه قد سلك به أول طريق العلاج والخلاص من آثار الجن وغيرهم. ومنهم من يستعمل أساليب أخرى توهم المرضى وتزيد أهل الوهم وهما وأهل الوسوسة وسوسة، فيشعرون بالحاجة الماسة للراقي والقارئ وأنه لا غنى لهم عنه وعن حضور مجالسه والدفع له. ومن أساليبهم في ذلك إخبارهم بالمغيبات وادعاء الخوارق كحرق الجن المتلبس أو صرعه أو قتله أو رد السحر على الساحر بإصابته، أو بالتفريق بين الجن وأهله وعشيرته بحبسه أو نفيه. والأغرب أن بعض هؤلاء يستخدم مشرة أو إبرة يخز بها مريضه أو مريضته في جهة أصابع القدمين أو أنامل اليدين أو غير ذلك لإخراج شيء من الدم ليستدل به على قتل أو جرح الجني. ومنهم من يستعمل الضرب بحجة مشروعيته، فيتوسع بالضرب في أماكن متفرقة من جسد المرأة متلمسا عورتها ومفاتنها ومتحسسا على ما يستحسنه من جسدها إشباعا لرغبته الدنيئة وكبحا لجماح شهوته. ومنهم من يستعمل الصعق الكهربائي بكشف مواطن من جسد المرأة وربط الأسلاك بها استعدادا لتمرير التيار بها للتضييق على الجن أو إحراقه بزعمهم. هذا غيض من فيض من المفاسد والمخالفات الشرعية التي ساهمت في فساد كثير من العقائد وصدت عن الطرق الشرعية في انتفاع الناس بالقرآن والأذكار. والأمر في ازدياد، ونظرة سريعة ومراجعة في دواوين الفتاوى التي وردت على أهل العلم والفضل، وكذلك في دواوين القضاء والمحاكم ومخافر ومضابط الشرطة في البلاد الإسلامية تكفي لمعرفة الشر والقضايا والجرائم التي تتفطر لها القلوب وتتحسر لأجلها النفوس من كثرة هذه الممارسات، والذي يزيد المرأة حزنا وكمدا أنها تمارس باسم الدين ورجال الدين وأهل القرآن والعيادات الروحية القرآنية والعلاج الرباني والروحاني إلى غير ذلك من الأسماء الشرعية التي لا يريدون منها إلا ترويج باطلهم وزيادة كسبهم وقبول الناس لهم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. وقد ذكر الشيخ حافظ رحمه الله بعد الرقى التعاليق التمائم، والتمائم والتميم واحدتها تميمة، وقد اختلف في معناها على ثلاثة أقوال. التميمة خرزة رقطاء تنضم في السير ثم تعقد في العنق والعضد، هذا قول. الثاني أنها قلادة يجعل فيها سيور وعود، وفي ذلك قال الفرزدق: وكيف يضل العنبري ببلدة بها قطعت عنه سيور التمائم. اعترض على هذا القول الأزهري حيث قال: والمراد بالتمائم الخرز الذي يتخذ عوذا، ومن جعلها سيورا فغير مصيب. وأما قول الفرزدق وكيف يضل العنبري ببلدة بها قطعت عنه سيور التمائم، فإنه أضاف السيور إلى التمائم لأن التمائم خرز يثقب ويجعل فيها سيور وخيوط تعلق بها. قال: ولم أرى بين الأعراب خلافا أن التميمة هي الخرزة نفسها. القول الثالث: التمائم هي العوذ التي تعلق على الإنسان وغيره لدفع الآفات عنه من أي شيء كان، والراجح من هذه الأقوال هو القول الثالث لما يلي: لاشتماله على القولين السابقين وغيرهم. لو رجعنا إلى معنى العوذ لوجدناها جمع عوذة، والعوذة هي كل ما يستعاذ به، فمن تعلق خرزة أو غيرها فهو في حقيقة الأمر مستعيذ بذلك المعلق، أي لاجئ إليه. يقال: عذت بفلان واستعذت به، أي لجأت إليه وهو عياذي أي ملجئي. وأيضا لأن التمائم سميت بهذا الاسم لأن العرب كانوا يعتقدون أنها تمام الدواء والشفاء، فكل من تعلق شيئا يرى أن حفظه ودفع الأخطار عنه يتم بهذا المعلق يقال تمام الشيء وتمامته وتتمته، أي ما يتم به. وأيضا لأن العبرة بالمقاصد، فالشارع عندما نهى عن التمائم لعله ما كانوا يرجون منها من دفع الآفات عنه، أن العبرة بالمقاصد. فالشارع عندما نهى عن التمائم لعلة ما كانوا يرجون منها من دفع الآفات عنه. فلو أن إنسان علق شيئا غير الخرزة أو القلائد فلا يخرج عمله هذا عن مسمى التمائم وحكمها. كلا، فالحكم واحد وإن كان السبب خاصا. إذن كل ما علق لاتقاء العين وغيرها من الأخطار فهو تميمة، ومن قال إن التمائم هي الخرز أو القلائد فكلامه صحيح، لأن ذلك مما علق لاتقاء الأخطار، وكان الجاهليون أكثر ما يستعملون في تمائمهم الخرز والقلائد، فعبر كل بما علم. أما قصر التميمة على الخرزة نفسها فهذا ليس بصحيح، بدليل أن الجاهليين كانوا يعلقون على أولادهم ونسائهم وأنفسهم أشياء كثيرة غير الخرز يرجون منها دفع الضر، وجاء النهي عن هذه الأشياء، فبعضها خص باسمه لشهرته والبعض داخل في عموم النهي عن التمائم. لو سلمنا جدلا بأن التمائم هي الخرز فقط، فإن ما كان يتعلقه الجاهليون من غير الخرز يكون ملحقا بالخرز لوجود العلة الجامعة بينها، ألا وهي طلب النفع ودفع الضر من غير الله جل وعلا. ومن التعريفات للتمائم في اللغة يتضح أن التميمة تستعمل لغرضين: الغرض الأول دفع الشر المتوقع من مرض أو عين قبل أن يحصل، وهذا ظاهر فيما يعلق على الصبيان والفرس والمساكن ونحو ذلك. الغرض الثاني دفع الشر الذي وقع بالفعل، وهذا ظاهر فيما يتعلقه المرضى بالواهنة والحمرة والحمى. وأما ما جاء في تعريف التميمة بأنها خرزة رقطاء فهذا من باب التعريف بالمثال، وليست التميمة مقتصرة على الخرزة، بل كانت العرب تستعمل أنواعا من التمائم غير الخرز، ككعب الأرنب يعلقونه على أنفسهم ويقولون إنه يدفع العين والسحر، وكوتر القوس. قال ابن الأثير: كانوا يزعمون أن التقلد بالأوتار يرد العين ويدفع عنهم المكاره، فنهوا عن ذلك. فعلى هذا كل ما علق لأجل الغرضين السابقين من دفع الشر المتوقع أو رفع الشر الذي وقع، كل ما علق لأجل هذين الغرضين فهو تميمة، سواء كان من الخرز أو الخشب أو الأعشاب أو الأوراق أو المعادن، ما دام صاحبه علقه لأجل دفع شر حاصل أو متوقع. فالعبرة بالحقائق لا بالأسماء، فكما أن كل ما خامر العقل فهو خمر سواء كان من العنب أم لم يكن، فكذلك الشأن في التمائم. وتعليق التمائم من باب شرك الأسباب، وهذا قد يكون أكبر وقد يكون أصغر على حسب حال صاحبه. لذلك ينظر في حال المعلق وفي حال المعلق. قال الشيخ عبد العزيز رحمه الله عن التمائم: قد تكون شركا أكبر إذا اعتقد معلق التميمة أنها تحفظه أو تكشف عنه المرض أو تدفع عنه الضرر دون إذن الله ومشيئته. وقال رحمه الله في موضع آخر: والصواب أن تعليق التمائم ليس من الاستهزاء بالدين، بل من الشرك الأصغر ومن التشبه بالجاهلي، وقد يكون شركا أكبر على حسب ما يقوم بقلب صاحب التعليق من اعتقاد النفع فيها وأنها تنفع وتضر دون الله جل وعلا وما أشبه هذا الاعتقاد. أما إذا اعتقد أنها سبب للسلامة من العين أو الجن ونحو ذلك فهذا من الشرك الأصغر، لأن الله سبحانه لم يجعلها سببا بل نهى عنها وحذر وبين أنها شرك على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم، وما ذاك إلا لما يقوم بقلب صاحبها من الالتفات إليها والتعلق بها. فتعليق التمائم مع اعتقاد أنها سبب للسلامة من الشر الواقع أو المتوقع شرك أصغر. وتعليق التمائم مع اعتقاد أنها تنفع أو تضر دون إذن الله ومشيئته شرك أكبر. وأما الأدلة على تحريم التمائم فأولا من الكتاب العزيز قال تعالى: وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو وإن يمسسك بخير فهو على كل شيء قدير. وقال تعالى: وما بكم من نعمة فمن الله ثم إذا مسكم الضر فإليه تجأرون ثم إذا كشف الضر عنكم إذا فريق منكم بربهم يشركون. ففي هذه الآيات الكريمة دلالة واضحة على أنه لا يكشف الضر إلا الله، وأنه تعالى هو الذي يلجأ إليه العباد لدفع الشر وجلب الخير، وهو القادر على ذلك بسبب أو بغير سبب. والأسباب إما أن تكون شرعية أو تكون طبيعية. فالسبب الشرعي ما جعله الله سببا في الشرع بنص آيات أو حديث كالدعاء والرقية الشرعية، فإنها سبب شرعي لجلب الخير للعبد أو لدفع الشر عنه بإذن الله تعالى. فالمباشر لهذه الأسباب إنما لجأ إلى الله الذي أمر بها وبين أنها أسباب، والاعتماد على الله لا عليها، لأنه سبحانه الذي جعلها أسبابا وهو القادر على تعطيل تأثيرها، فيكون الاعتماد أولا وأخيرا على الله وحده. وأما السبب الطبيعي فهو ما كان بينه وبين تأثيره مناسبة واضحة يدركها الناس في الواقع المحسوس أو المعقول، مثل أن شرب الماء سبب لإزالة العطش، والتدثر بالألبسة سبب لإزالة البرد، ومثل الأدوية المصنوعة من مواد معينة تؤثر على الجراثيم المسببة للمرض فتقتلها، فإن هذا من الأسباب الطبيعية. ومباشرة الأسباب الطبيعية أمر قد حث عليه الشرع الحنيف، وبالتالي فمباشرتها لجوء إلى الله الذي جعل في هذه الأسباب خاصية معينة، وهو القادر على إزالة هذه الخاصية إذا شاء، كما أزال خاصية الإحراق عن النار التي أججت لإبراهيم عليه السلام. وأما التمائم فليس بينها وبين تأثيرها على متعاطيها مناسبة البتة. فما علاقة الخرزة بدفع الشر أو إزالته وهي جماد لا تأثير لها ولم يجعلها الله سببا شرعيا لذلك، ولا يدرك الناس أنها سبب طبيعي لدفع الشرور والأخطار، ومن هنا كان الاعتماد عليها كاعتماد المشركين على الأموات والأصنام التي لا تسمع ولا تبصر ولا تنفع ولا تضر، وهم يظنون فيها أنها تتوسط لهم عند الله لجلب خير أو دفع ضر، ويظنون أن لها بركة معينة تنتقل إلى عابديها وتؤثر في أموالهم وأرزاقهم. ومن الأدلة على تحريم التمائم قول الله جل وعلا: وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين. قال ابن القيم: فجعل التوكل على الله شرطا في الإيمان إن كنتم مؤمنين، فدل على انتفاء الإيمان عند انتفائه. وفي الآية الأخرى قال موسى: يا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين، فجعل دليل صحة الإسلام التوكل. وقال: وعلى الله فليتوكل المؤمنون. فذكر اسم الإيمان هاهنا دون سائر أسمائهم دليل على استدعاء الإيمان للتوكل، وأن قوة التوكل وضعفه بحسب قوة الإيمان وضعفه، وكلما قوي إيمان العبد كان توكله أقوى، وإذا ضعف الإيمان ضعف التوكل، وإذا كان التوكل ضعيفا فهو دليل على ضعف الإيمان ولا بد. والله تعالى يجمع بين التوكل والعبادة، وبين التوكل والإيمان، وبين التوكل والتقوى، وبين التوكل والإسلام، وبين التوكل والهداية. فظهر أن التوكل أصل لجميع مقامات الإيمان والإحسان ولجميع أعمال الإسلام، وأن منزلته منها كمنزلة الجسد من الرأس، فكما لا يقوم الرأس إلا على البدن فكذلك لا يقوم الإيمان ومقوماته إلا على ساق التوكل. قال سليمان بن عبد الله رحمهما الله: وفي الآيات دليل على أن التوكل على الله عبادة، وعلى أنه فرض، وإذا كان كذلك فصرفه لغير الله شرك. قال شيخ الإسلام: وما جاء أحد مخلوقا أو توكل عليه إلا خاب ظنه فيه فإنه مشرك، ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان صحيح. قال: لكن التوكل على غير الله قسمان، أحدهما التوكل في الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله، كالذين يتوكلون على الأموات والطواغيت في رجاء مطالبهم من النصر والحفظ والرزق والشفاعة، فهذا شرك أكبر، فإن هذه الأمور ونحوها لا يقدر عليها إلا الله تبارك وتعالى. الثاني التوكل في الأسباب الظاهرة العادية، كمن يتوكل على أمير أو سلطان فيما جعله الله بيده من الرزق أو دفع الأذى ونحو هذا، فهذا نوع شرك خفي. والوكالة الجائزة هي توكيل الإنسان في فعل مقدور عليه، ولكن ليس له أن يتوكل عليه وإن وكله، بل يتوكل على الله ويعتمد عليه في تيسير ما وكله فيه، كما قرره شيخ الإسلام رحمه الله. ولا شك أن الاعتماد على التمائم اعتمادا كليا يلحق بالنوع الأول وهو الشرك الأكبر، وهو الاعتماد على الأموات وما شاكلهم من الذين لا يقدرون على شيء وليسوا من الأسباب الظاهرة العادية. فهذه كلها من الأدلة في كتاب الله العزيز. وأما الأدلة من السنة على تحريم التمائم فهي كثيرة جدا. عن عقبة بن عامر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من تعلق تميمة فلا أتم الله له، ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له. أخرجه أحمد والحاكم، وفيه مشرح بن هعان وهو مقبول، والحديث دائر بين الحسن والضعف. وعن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أقبل إليه رهط فبايع 9 وأمسك عن 1، فقالوا: يا رسول الله، بايعت 9 وتركت هذا؟ قال: إن عليه تميمة، فأدخل يده فقطعها فبايع، وقال: من علق تميمة فقد أشرك. أخرجه أحمد والحاكم وصححه الألباني. ودخل حذيفة رضي الله عنه على مريض فرأى في عضده سيرا فقطعه أو انتزعه، ثم قال: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. وهذا يدل على أن حذيفة رضي الله عنه يرى تعليق التمائم من الشرك، ولا يقول هذا من عنده رضي الله عنه. وعن عباد بن تميم أن أبا بشير الأنصاري رضي الله عنه أخبر أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض أسفاره، قال عبد الله هو ابن أبي بكر: حسبت أنه قال: والناس في مبيتهم، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولا: لا تبقين في رقبة بعير قلادة من وتر أو قلادة إلا قطعت. متفق عليه. قال ابن حجر: قال ابن الجوزي: في المراد بالأوتار 3 أقوال. أحدها أنهم كانوا يقلدون الإبل أوتار الخسي لئلا تصيبها العين بزعمهم، فأمروا بقطعها إعلاما بأن الأوتار لا ترد من أمر الله شيئا، وهذا قول مالك كما قال ابن حجر. وقد وقع ذلك متصلا بالحديث من كلامه في الموطأ، وعن مسلم وأبي داود وغيرهما قال مالك: أرى أن ذلك من أجل العين. وعن زينب امرأة عبد الله بن مسعود قالت: كان عبد الله إذا جاء من حاجة فانتهى إلى الباب تنحنح وبزق كراهية أن يهجم منا على شيء يكره. قالت: وإنه جاء ذات يوم فتنحنح، قالت: وعندي عجوز ترقيني من الحمرة. فأدخلتها تحت السرير، فدخل إلى جنبي فرأى في عنقي خيطا، قال: ما هذا الخيط؟ قالت: قلت: خيط أرقي لي فيه. قالت: فأخذه فقطعه، ثم قال: إن آل عبد الله لأغنياء عن الشرك، سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الرقى والتمائم والتولة من الشرك، أو إن الرقى والتمائم والتولة شرك. الحديث أخرجه أحمد والحاكم وصححه، ووافقه الذهبي ووافقهما الألباني. وعن عيسى بن عبد الرحمن قال: دخلنا على عبد الله بن عكيم وهو مريض نعوده، فقيل له: لو تعلقت شيئا؟ قال: أتعلق شيئا؟ وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. وعن رويفع بن ثابت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يا رويفع، لعل الحياة ستطول بك بعدي، فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد والنسائي وصححه الألباني. هذه الأحاديث مجتمعة تدل دلالة قاطعة على تحريم تعليق التمائم وأنها من الشرك، لثبوت ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن صحابته الكرام رضي الله عنهم أجمعين، وهم أعلم الخلق بهديه صلى الله عليه وسلم وبما يناقض التوحيد أو ينقصه. عن عبد الله بن عكيم رحمه الله يرفع: من تعلق شيئا وكل إليه. أخرجه أحمد والترمذي والحاكم وحسنه الألباني. قوله من تعلق شيئا أي اعتمد عليه وجعله همه ومبلغ علمه، وصار يعلق رجاءه به وزوال خوفه به. شيئا نكرة في سياق الشرط فتعم جميع الأشياء، فمن تعلق بالله سبحانه وجعل رغبته ورجاءه فيه وخوفه منه، فإن الله تعالى يقول: ومن يتوكل على الله فهو حسب، أي كافيه. ولهذا كان من دعاء الرسل وأتباعهم عند المصائب والشدائد: حسبنا الله ونعم الوكيل. قالها إبراهيم حين ألقي في النار، وقالها محمد وأصحابه حين قيل لهم: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوا. من تعلق شيئا وكل إليه أي أسند إليه وفوض. وأقسام التعلق بغير الله هي: الأول ما ينافي التوحيد من أصله، وهو أن يتعلق بشيء لا يمكن أن يكون له تأثير ويعتمد عليه اعتمادا معرضا عن الله، مثل تعلق عباد القبور بمن فيها عند حلول المصائب. لهذا إذا مستهم الضراء الشديدة يقولون: يا فلان أنقذنا، فهذا لا شك أنه شرك أكبر مخرج من الملة. الثاني من أقسام التعلق بغير الله ما ينافي كمال التوحيد، هو أن يعتمد على سبب شرعي صحيح مع الغفلة عن المسبب، وهو الله جل وعلا، وعدم صرف قلبه إليه، فهذا نوع من الشرك وليس شركا أكبر، لأن هذا السبب جعله الله سببا. الثالث من أنواع التعلق بغير الله أن يتعلق بالسبب تعلقا مجردا لكونه سببا فقط مع اعتماده الأصلي على الله، فأعتقد أن هذا السبب من الله وأن الله لو شاء لأبطله، أي أبطل أثره، ولو شاء لأبقاه، وأنه لا أثر للسبب إلا بمشيئة الله. فهذا لا ينافي التوحيد لا كمالا ولا أصلا، وعلى هذا لا إثم فيه. ومع وجود الأسباب الشرعية الصحيحة ينبغي للإنسان أن لا يعلق نفسه بالسبب، بل يعلقها بالله. فالموظف الذي يتعلق قلبه براتبه تعلقا كاملا مع الغفلة عن المسبب وهو الله قد وقع في نوع من الشرك. أما إذا اعتقد أن الراتب سبب وأن المسبب هو الله وجعل الاعتماد على الله ويشعر أن الراتب سبب، فهذا لا ينافي التوكل، وقد كان الرسول صلى الله عليه وسلم يأخذ بالأسباب مع اعتماده على المسبب وهو الله جل وعلا. وجاء في الحديث من تعلق ولم يقل من علق، لأن المتعلق بالشيء يتعلق به بقلبه ونفسه بحيث ينزل خوفه ورجاءه وأمله به، وليس كذلك من علق. لكن إذا كان المعلق من القرآن فرخص فيه بعض السلف وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه، منهم ابن مسعود رضي الله عنه. إذا كان المعلق من القرآن إلى آخر ما قال أو الأدعية المباحة والأذكار الواردة، فهذه المسألة اختلف فيها السلف رحمهم الله، فمنهم من رخص في ذلك لعموم قوله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، ولم يذكر الوسيلة التي نتوصل بها إلى الاستشفاء بهذا القرآن، فدل على أن كل وسيلة يتوصل بها إلى ذلك فهي جائزة كما لو كان القرآن دواء حسي. ومنهم من منع ذلك وقال لا يجوز تعليق القرآن للاستشفاء به، لأن الاستشفاء بالقرآن ورد على صفة معينة وهي القراءة به، بمعنى أنك تقرأ على المريض به فلا نتجاوزها. فلو جعلنا الاستشفاء بالقرآن على صفة لم ترد فمعنى ذلك أننا فعلنا سببا ليس مشروعا، وهو منقول عن ابن مسعود رضي الله عنه. ولولا الشعور النفسي بأن تعليق القرآن سبب للشفاء لكان انتفاء السببية على هذه الصورة أمرا ظاهرا، فإن التعليق ليس له علاقة بالمرض بخلاف النفث على مكان الألم فإنه يتأثر بذلك. فالأقرب أن يقال إنه لا ينبغي أن تعلق الآيات للاستشفاء بها، لا سيما وأن هذا المعلق قد يفعل أشياء تنافي قدسية القرآن كالغيبة مثلا ودخول بيت الخلاء، وأيضا إذا علق وشعر أن به شفاء استغنى به عن القراءة المشروعة، فمثلا علق آية الكرسي على صدره وقال ما دام أن آية الكرسي على صدري فلن أقرأ، فيستغني بغير المشروع عن المشروع، وقد يشعر بالاستغناء عن القراءة المشروعة إذا كان القرآن على صدره. وإن كان صبيا فربما بال ووصلت الرطوبة إلى هذا المعلق، وأيضا لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فيه شيء، فالأقرب أن يقال لا يفعل. أما إذا تضمن محظورا فإنه يكون محرما بسبب ذلك المحظور. روى أحمد عن رويفع قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم يا رويفع لعل الحياة ستطول بك، فأخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه. أخرجه أحمد والترمذي والنسائي والطبراني في الكبير، وهو حديث صحيح. من عقد لحيته، اللحية عند العرب كانت لا تقص ولا تحلق كما أن ذلك هو السنة، لكنهم كانوا يعقدون لحاهم لأسباب، منها الافتخار والعظمة، فتجد أحدهم يعقد أطرافها أو يعقدها من الوسط عقدة واحدة ليعلم أنه رجل عظيم وأنه سيد في قوم. الثاني الخوف من العين، لأنها إذا كانت حسنة جميلة ثم عقدت أصبحت قبيحة، فمن عقدها لذلك فإن الرسول صلى الله عليه وسلم بريء منه. بعض العامة إذا جاءهم طعام من السوق أخذوا شيئا منه يرمونه في الأرض دفعا للعين، هذا اعتقاد فاسد مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم إذا سقطت لقمة أحدكم فليمط ما بها من الأذى وليأكلها. رواه مسلم. من عقد لحيته أو تقلد وترا، قوله أو تقلد وترا، الوتر سلك من العصب يؤخذ من الشاه وتتخذ للقوس وترا، ويستعملونها في أعناق إبلهم أو خيلهم أو في أعناقهم يزعمون أنه يمنع العين وهذا من الشرك، أو استنجى برجيع دابة، الاستنجاء مأخوذ من النجو وهو إزالة أثر الخارج من السبيلين، لأن الإنسان الذي يتمسح بعد الخلاء يزيل أثره ورجيع الدابة روثها. أو استنجى برجيع دابة أو عظم، العظم معروف، وإنما تبرأ النبي صلى الله عليه وسلم ممن استنجى بهما لأن الروث علف بهائم الجن والعظم طعامهم، يجدونه أوفر ما يكون لحما، وكل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فإن محمدا بريء منه، كل ذنب قرن بالبراءة من فاعله فهو من كبائر الذنوب كما هو معروف عند أهل العلم. ففي هذا الحديث من تقلد وطرا. وعن إبراهيم النخعي قال: كانوا يكرهون التمائم كلها من القرآن وغير القرآن. هذا رأي ابن مسعود كما مر، وأما أصحابه فإنهم يرون ذلك. إبراهيم النخعي من أصحاب ابن مسعود رضي الله عنه، كانوا، الضمير يعود إلى أصحاب ابن مسعود لأنهم هم قرناء إبراهيم النخعي، كانوا يكرهون التمائم كلها. التمائم ما يعلق على المريض أو الصحيح سواء من القرآن أو غيره، للاستشفاء أو لاتقاء العين، أو ما يعلق على الحيوانات أيضا. في هذا الوقت أصبح تعليق القرآن لا للاستشفاء بل لمجرد التبرك والزينة، كالقلائد الذهبية أو الحلي التي يكتب عليها لفظ الجلالة أو آية الكرسي أو القرآن كاملا، فهذا كله من البدع. فالقرآن ما نزل ليستشفى به على هذا الوجه، وإنما يستشفى به على ما جاء به الشرع. قال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في السلم وفي التمائم المعلقات: إن تك آيات مبينات فالاختلاف واقع بين السلف، فبعضهم أجازها والبعض كف. في التمائم المعلقات أي التي تعلق على الصبيان والدواب ونحوها، إن تك أي التمائم آيات أي قرآنية مبينات، وكذلك إن كانت من السنن الصحيحة الواضحات فالاختلاف في جوازها واقع بين السلف من الصحابة والتابعين فمن بعدهم، فبعضهم أي بعض السلف أجازها والبعض منهم كف أي منع ذلك وكره ولم يره جائزا. ولا شك أن منع ذلك أسد للذريعة والاعتقاد المحظور، لا سيما في زماننا هذا، فإنه إذا كرهه أكثر الصحابة والتابعين في تلك العصور الشريفة المقدسة والإيمان في قلوبهم أكبر من الجبال، فلأن يكره في وقتنا هذا وقت الفتن والمحن أولى وأجدر بذلك. والله ما نزل القرآن إلا لتلاوته والعمل به وامتثال الأوامر واجتناب النواهي وتصديق الخبر والوقوف عند حدوده والاعتبار بأمثاله والاتعاظ بقصصه والإيمان به، كل من عند ربنا. هؤلاء قد عطلوا ذلك كله ونبذوه وراء ظهورهم، ولم يحفظوا إلا رسمه كي يتأكدوا به ويكتسبوا كسائر الأسباب التي يتوصلون بها إلى الحرام لا الحلال. ولو أن ملكا أو أميرا كتب كتابا إلى من هو تحت ولايته أن افعل كذا واترك كذا وأمر من في جهتك بكذا وانههم عن كذا ونحو ذلك، فأخذ ذلك الكتاب ولم يقرأ ولم يتدبر أمره ونهيه ولم يبلغه إلى غير ممن أمر بتبليغه إليه، بل أخذ وعلقه في عنقه أو عضده ولم يلتفت إلى شيء مما فيه البتة، لو أنه فعل ذلك لعاقبه الملك على ذلك أشد العقوبة ولسامه سوء العذاب. فكيف بتنزيل جبار السماوات والأرض الذي له المثل الأعلى في السماوات والأرض وله الحمد في الأولى والآخرة وإليه يرجع الأمر كله، فاعبده وتوكل عليه وحسبي لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. وإن تكن مما سوى الوحيين فإنها شرك بغير مين، بل إنها قسيمة الأزلام في البعد عن سيما أولي الإسلام. وإن تكن أي التمائم مما سوى الوحيين، بل من طلاسم اليهود وعباد الهياكل والنجوم والملائكة ومستخدم الجن ونحوهم، أو من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره، فإنها شرك، أي تعلقها شرك بدون مين، أي بدون شك، إذ ليست من الأسباب المباحة ولا من الأدوية المعروفة، بل اعتقدوا فيها اعتقادا محضا أنها تدفع كذا وكذا من الآلام لذاتها لخصوصية زعموا فيها، كاعتقاد أهل الأوثان في أوثانهم، بل إنها قسيمة، أي شبيهة الأزلام التي كان يستصحبها أهل الجاهلية في جاهليتهم ويستقسمون بها إذا أرادوا أمرا، وهي ثلاثة قداح مكتوب على أحدها افعل، والثاني لا تفعل، والثالث غفل، فإن خرج في يده الذي فيه افعل مضى لأمره، أو الذي فيه لا تفعل ترك ذلك، أو الغفل أعاد استقسامه. وقد أبدلنا الله تبارك وتعالى وله الحمد والمنة خيرا من ذلك صلاة الاستخارة ودعاءه. فالمقصود أن هذه التمائم التي من غير القرآن والسنة شريكة للأزلام وشبيهة بها من حيث الاعتقاد الفاسد والمخالفة للشرع في البعد عن سيما أهل الإسلام، أي عن زي أهل الإسلام، فإن أهل التوحيد الخالص من أبعد ما يكون عن هذا وهذا، والإيمان في قلوبهم أعظم من أن يدخل عليه مثل هذا، وهم أجل شأنا وأقوى يقينا من أن يتوكلوا على غير الله أو يثقوا بغيره جل وعلا. وقد ظهر في الأسواق في الآونة الأخيرة حلقة من النحاس يقولون إنها تنفع من الروماتيزم، يزعمون أن الإنسان إذا وضعها على عضده وفيه روماتيزم نفعته منه، ولا يدرى هل هذا صحيح أو لا، لكن الأصل أنه ليس بصحيح، لأنه ليس عندنا دليل شرعي ولا حسي يدل على ذلك، وهي لا تؤثر على الجسم، ليس فيها مادة دهنية حتى يقول قائل إن الجسم يتشرب هذه المادة وينتفع بها، والأصل أنها ممنوعة حتى يثبت لنا بدليل صحيح صريح واضح أن لها اتصالا مباشرا بهذا المرض حتى ينتفع بها المريض. والوعيد الشديد على من تعلق وترا لبراءة الرسول صلى الله عليه وسلم ممن تعلق وترا، بل ظاهره أنه كفر مخرج من الملة. قال تعالى: وأذان من الله ورسوله إلى الناس يوم الحج الأكبر أن الله بريء من المشركين ورسوله فإن محمدا بريء منه، كما في الحديث. لكن قال أهل العلم إن البراءة هنا براءة من هذا الفعل، كقوله صلى الله عليه وسلم: من غشنا فليس منا. والخلاصة أن التمائم نوعان، محرمة ومختلف فيها. النوع الأول التمائم المحرمة، وهي التي جمعت أحد هذه الأمور وواحد منها يكفي للتحريم، أنها ليست من الكتاب ولا من السنة، بل هي من طلاسم اليهود أو المشركين أو مستخدم الجن ونحوه. وإذا كانت من الخرز أو الأوتار أو الحلق من الحديد وغيره كالأساور، فإن تعليقها محرم بلا ريب، إذ ليست من الأسباب المباحة ولا من الأدوية المعروفة. إذا كان فيها شرك كالاستغاثة بأحد سوى الله تعالى، إذا كان صاحبها أو حاملها يعتقد أنها تنفع بذاتها وأنه إن رافعها بقي المرض، فهذا هو النوع الأول التمائم المحرمة. أدلة التمائم المحرمة كثيرة، منها قوله تعالى: قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن كاشفات ضره أو أرادني برحمة هل هن ممسكات رحمته قل حسبي الله عليه يتوكل المتوكلون. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق تميمة فقد أشرك، أخرجه أحمد والحاكم، هو حديث صحيح. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الرقى والتمائم والتولة شرك، أخرجه أحمد والحاكم وأبو داود وابن ماجه وصححه الألباني وغيره. وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم من تعلق شيئا وكل إليه، أخرجه أحمد والترمذي وحسنه الألباني. وأما التمائم المختلف فيها هي التي جمعت الشروط التالية: أن تكون بشيء من القرآن الكريم أو بالأدعية الصحيحة، أن تكون بلغة عربية مفهومة أو بلغة أخرى يفهم معناه، أن تكون خالية من الطلاسم والشركيات، أن يكون صاحبها على عقيدة صافية بأنه لا يجلب النفع ولا يدفع الضر إلا الله. اختلف السلف في حكم التعاليق من هذا النوع. حكم هذا النوع من التمائم اختلف العلماء فيه، فرأى بعضهم جوازه وبعضهم تحريمه. قال الإمام أحمد التعليق كله يكره، والرقى ما كان من القرآن فلا بأس به. وأما أدلة من قال بتحريم هذا النوع فإنه عموم النهي الوارد في التمائم دون تخصيص نوع منه، قد جاء المنع من تعليق التمائم دون تفصيل، ولو كان تعليق التمائم مشروعا لبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم كما بين الرقية وأذن فيها بقوله لا بأس بالرقى ما لم يكن فيه شرك. من أدلة تحريم هذا النوع أن القول بجواز تعليق التمائم المختلف فيها قد يعطل سنة الرقية المتفق عليه، وأن القول بتعليق التمائم متردد بين الجواز والتحريم، وما كان كذلك فالأولى اجتنابه درءا للمفاسد واتقاء للشبهات. وتعليق التمائم وسيلة مفضية إلى الشرك، فقد يعتقد معلقها أنه لولا التمائم لحصل كذا وكذا، فيحصل فيها تعلق القلب فيفضي إلى اعتقاد أنها مؤثرة بذاتها، وهذا شرك. وسد الذرائع واجب، ودفع المفاسد مقدم على جلب المصالح. فيفرغ من هذا الباب بأنه لا بد من مراعاة تحقيق التوحيد، وأن على الإنسان أن يجتهد في اجتناب الشرك ووسائله التي تفضي إليه، كما في بحث الرقى والتمائم مما ذكره الشيخ رحمه الله تعالى وفصله العلماء سلفا وخلفا. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.